بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي بعنوان تعليم الأحب حديث النووي وابن رجب للعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التاسعة بعد 200. نعم،
صفحة كم شهر؟ صفحة
160 ترتيبنا احنا 160.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى: لعل الموعظة التي أشار إليها الأرباض شبيهة بما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال: أنا محمد النبي الأمي ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، وعلمتكم خزنة النار وحملة العرش، وتجوز لي ربي وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. قال رحمه الله:
فيكون رجوع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإلى كتاب الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجع إليه في زمانه صلى الله عليه وسلم، وبعد موته صلى الله عليه وسلم يرجع إلى سنته، وهذا معنى قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله يعني إلى كتاب، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إليه في حياته، وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد موته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. قال الحسن رحمه الله تعالى: والله ما يستقيم الدين إلا بالأمراء وإن جاروا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون.
صدق الحسن، هكذا ينطق السلفي، هكذا ينطق علماء السلف، لا ينطقون بمبدأ قوانين، وإنما ينطقون بمبدأ تشريع ونصوص شرعية. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحسن يقسم بالله عز وجل هنا وهو غير حانث إن شاء الله تعالى. قال الحسن: والله ما يستقيم الدين إلا بالأمراء وإن جار، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. فما يستقيم الدين ولا تستقيم الدنيا إلا بالأمراء، إلا بوجود رأس يجتمع الناس حوله، وإن جاروا وإن كانوا ظلما، لأن ظلمهم عليهم وعلى أنفسهم، ولأن ظلمهم لو كانوا ظالمين بالقياس إلى ما لو لم يكونوا موجودين فإنه لا يقاس، لأنك تقول هذا حاكم ظالم، لكن إذا لم يكن حاكم فإنك تقول هذا المجتمع ظالم، لأن كل واحد فيه ستحول إلى ظالم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد. ولهذا فإن الناس يستجيرون بالخروج على السلاطين إذا كانوا في نظرهم ظلمة جائرين، فإنهم يخرجون عليهم دفعا للظلم، فما يقع فيهم من ظلم ومن فساد أعظم بكثير مما أرادوا رفعه، ولهذا السلف يعلمون هذا جيدا، ولهذا قالوا: لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام 60 سنة مع إمام ظالم، هذا أحب إليه من أن أحيا ليلة بلا إمام، لأنه إذا لم يكن إمام تعرض الناس إلى أموالهم جميعا وإلى أعراضهم وإلى نفوسهم وليس إلى جزء منها. الذي يشتكي يقول هذا حاكم ظالم، لماذا؟ لأنه مثلا رفع الأسعار، وليس رفع الأسعار ظلما على كل حال، فالأسعار قد ترفع لأن مثلا الموارد والإنتاج قليل، هذا من الله سبحانه وتعالى، هذا من الله. أصيبت الزروع بآفة سماوية فقل الإنتاج وبالتالي ارتفع الأسعار، فهي أمور قد تكون أمور من الله سبحانه وتعالى لقلة الموارد ولقلة الأمور ولقلة إلى غير ذلك. نضب الماء فماتت كثير من القطع الزراعية فأدى ذلك إلى نقص المحاصيل الزراعية. ذهب مثلا غاز أو بترول أو غير ذلك بعدما كان الله عز وجل يرزق من هذا المكان، نضب هذا المكان مثلا أو غير ذلك من هذه الأمور التي تكون من الله سبحانه وتعالى ولا دخل لأحد العباد بها. الأمر الثاني أن هذا قد يكون من سياسة السلطان، فإن السلطان يجابه حملا عظيما جدا من النفقات ومن المصاريف، وإنه لا يدعم أساسا يدعم هذه المنتجات. هذه أنبوبة الغاز أصلا هي مثلا تكلف الدولة مثلا 150 جنيه، هو دعمها بالنصف مثلا، دعمها بالثلث، كانت ب20 كانت ثم صارت ب30 ثم صارت ب40، هذا من الجزء الذي تدعمه الدولة، فكلما كان الضغط عليها أعلى كلما قل الدع شيئا فشيئا، ثم إنه يأخذ الحاكم من هذه إليك أنت، إليك أنت. أليس الأب في البيت إذا قل دخله، أب يدخل إليه 5,000 10,000 في الشهر، فيأتي لولده مثلا بملابس في الصيف وملابس في الشتاء ويأتي بحذاء ويأتي بكذا. طيب كان في وظيفتين فرجل قال له امشي من هذه الوظيفة وبقيت وظيفة واحدة، صار دخله 5,000 بدلا من 10,000، ماذا يحصل يا إخواني؟ ما الذي يحصل؟ يعود ذلك إلى نفقته، فبعدما كان يأتي الولد بكذا لم يعد يأتي الولد إلا بنصف ذلك، بعدما كان يأكل لحما مرتين في الأسبوع صار يأكل لحما مرة واحدة، فيعود النقص على ماذا؟ على من تحت يده. هل يقال الوالد ظالم؟ هل إذا تعرض الوالد لأزمة مالية أو لأزمة مادية فصار ينفق على حسب دخله وبالتالي سيعود النقص على جميع الأولاد، هل يقال هذا ظلم؟ ولد أنا أب لا يقوى على تزويجه، يحتاج إلى 100,000 إلى 200,000 إلى 300,000 والأب موظف، فهل يستطيع الولد أن يقول يا أبي أنت ظالم لم تزوجني الآن، أين الزواج؟ لو كان عندي لزوجتك لكن ما عندي، فلهذا يقل هذا الأمر. فكلنا في بيته يعيش هذا وأكثر، فلماذا لا يتوجه هذا الأمر إلى من؟ إلى ولي البلد كلها، إلى رب العائلة كما يقال، فإن الحاكم بمثابة رب العائلة، فرب العائلة إن تصرف تصرفا بحيث تستمر دولته وتستمر مسيرة أمته بنقص في بعض الأمور، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وهذا أمر نحن نعيشه ونعيشه كل لحظة من اللحظات. فهذا السعر يرتفع شيئا ما، لا يقال هذا حاكم ظالم، وكأن الحاكم يحمل في جيبه مليارات المليارات ثم يمنعها عن الناس، وإنما يأخذ من هذا الباب ليضع في هذا الباب فينقص هذا الأمر. ولو أن الناس عرفوا ذلك وتعاملوا بهذا الفقه لقل الحنك. فأنا أقول لأبي إذا قلت نفقات أعانك الله يا أبي، أعمل معك شيء يا أبي حتى أحسن الدخل. ونحن كذلك أيضا كل منا لابد أن يجتهد في باب من الأبواب، والناس لا يرضيهم ولو كانت رواتبهم 100,000 مليون. هل الناس قبل غلاء الأسعار كانوا راضين؟ هل الناس قبل ذلك كانوا راضين؟ يعني المشكلة مثلا أن الأسعار زادت 25% أو 20% أو غير ذلك، هذه المشكلة تبقى قبل ذلك كنتم تسمعون وتطيعون، وقبل وقبل ذلك، ويوم أن كان الجرام الذهب بثمانية عشر قرشا هل كان الناس يرضون بهذا؟ يوم أن كان متر الأرض مثلا بربع جنيه هل كان الناس يرضون هذا؟ الناس ما يرضون في أي زمان، إلا أن يكون الناس مطيعين لله سبحانه وتعالى فحينئذ يرضون بما قدر الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الله عز وجل قد يبتلي العباد، قد يحصل تضييق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول للأمة الجائي إلى الله سبحانه وتعالى، نقول للأمة توبي إلى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عن البركات من السماء والأرض. هذه لغة ما يقبلها الناس، مما يدل على أنهم هم الظالمون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. منعتم الاستغفار وجعلتم أن الاستغفار سبيل لا يصح في هذه الأمور. ولهذا انزل إلى مواقف السيارات الآن وقل أيها السائقون أيها الركاب استغفروا الله، والله لقاموا عليك بالسكاكين. واذهب إلى الشوارع الآن والأسواق وقل يا قوم استغفروا الله، الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا واستغفروا الله، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه لغة غير موجودة، هذه لغة غير موجودة، منعوها. فلما منعوها كانوا هم الظالمين ولا لا يا إخوان؟ كانوا هم الظالمين. ولو سلمنا جدلا أن حاكما ظلم فعل هذا فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نظل نقول هذا لأن الله علمنا ذلك، ولأن رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، ولأن السلف الصالح علمونا ذلك. وإن مصصنا الحصى، نحن لا نجعل طاعتنا للسلطان أو نجعل استقامتنا على الشريعة مرتبطة وموقوفة على ملء بطوننا، فإن ملأوا بطوننا رضينا عن حكامنا. لسنا الذين نعطيهم صفقة اليد، فإن أعطونا رضينا وإن منعونا سخطنا، وإنما نحن الذين نعطي صفقة اليد إن أعطونا وإن منعونا. وليس هذا فقه الانبطاح، لأن البعض إذا سمع هذا الكلام يقول فقه الانبطاح، فقه الضعف، نحن لسنا خرفانا، نحن كذا. طيب يا الله يا بطل، أنت لست خروفا يخرج، أنت تيس أو أنت ثور، أخرج يلا لتقطع عنقك وتدق عنقك وتفسد في بلدك وفي أمتك. فإذا هذه مسألة معروفة يا إخوان، هذه مسألة معروفة، نحن نقول نعيشها، نحن ولاة أمور في بيوتنا، نحن حكام في بيوتنا، نحن حكام في بيوتنا. قد لا تجد رغيف الخبز، يا أخي احمد الله سبحانه وتعالى، تقول هذه أنبوبة غاز مثلا زادت 15 جنيها أو زادت كذا، غيرك ما يجد الغاز، غيرك عند الأنبوبة بكم، غيرك ما يجد رغيف العيش. أنت تجد الآن أمام بوابة بيتك يعلق لك صباحا 20 رغيفا بجني، على ما لم تقل بأن هذا عدل، والحمد لله وجزاكم الله خير. إذا لما تمكنت الدولة أن تدعم لك رغيف العيش وتجعل 20 رغيف بجني فعلت، ولما لم تقوى على أن تبقي الأنبوبة على 50 جنيها أو كذا رفعت شيئا قليلا، ما قالت الضعف لكن شيئا قليلا، في المقابل حسنت الرواتب ليحصل مثلا انسجام نوعا ما. أنا ما أقول هذا يا إخواني حتى لا يفهم واحد، أنا ما أقول هذا مثلا من باب قانون، ولا أنا عضو مجلس الشعب، ولا أنا رئيس مجلس وزراء، ولا أنا وزير، أنا أتكلم بمنطق السلف. هذا الحسن، الحسن يقول والله ما يستقيم الدين إلا بالأمراء، وإن جاروا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. اللي بيقول الآن صفيحة البنزين أو كذا زادت 25 جنيه ويعترض ويقول كذا، مع أن هذا خلاص دي إمكانية دولة. ألا ترى دولا بجوارك إمكانياتهم ألا يوفروا رغيف العيش؟ ألا ترى بلادا بجوارك إمكانياتهم ألا يوفروا مساكن، ألا يوفروا كهرباء؟ وأنت الآن تسير في بلدنا من مشرقها إلى مغربها فتجد الإنارة وتجد المياه تصعد إلى الدور العاشر وغير ذلك، والصرف الصحي كل هذا موجود ولا غير موجود؟ كل هذا موجود. أما عندك في بلدنا هذا مدن قد لا توجد في كثير من بلدان العالم الكبرى، مدن حديثة وكذا 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 إلى آخر ذلك. فإذا ضاق الأمر في بعض الأحيان وجب علينا أن نعود أولا على أنفسنا بالملامة، فلعل هذا يكون من ظلمنا لأنفسنا، وأن نستغفر الله وأن نتوب إليه، وأن نقول كما قال الله سبحانه وتعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. راعوا هذا يا إخواني، راعوا أن الواحد فيكم يذهب إلى تاجر التموين كل شهر يأخذ الزيت والسكر والخبز وكذا مجانا ويعود إلى بيته. مجانا ويعود إلى ماذا؟ إلى بيته. فهذا الذي يشتكي أن السيارة زاد سعرها البنزين 25 جنيه، يعني تعترض ونريد ثورة، أيوة نعم هنقطع الطريق نشعل النيران، طب اطلع اقطع الطريق واشعل النيران وأزح حاكمك، ما في حكومة ما في دولة، سيأتيك البلطجي يأخذ سيارتك التي ب700,000 جنيه، 25 جنيه بصراحة بنزين صح؟ ولا السيارة ب700,000 أو ب500,000 أو ب400,000 أو حتى ب100,000 يقتات صاحبه عليها ويكتسب لأولاده عليها. أخذت السيارة وعلى حسب سعر السيارة تساوم، ده هذا إذا فكر البلطجي أن يعيد السيارة إليه. أعطيني 100,000 إذا كانت السيارة ب700 مثلا، أو أعطيني مثلا 30,000 إذا كانت السيارة مثلا ب100، 30,000 دفعة واحدة أو 100,000 دفعة واحدة، من الذي سلط هؤلاء علينا؟ أنت الذي خرجت يوم أن قطعت الطريق وخرجت على السلطان وصارت فوضى، فتحول الأمر من سعر صفيحة البنزين 25 جنيه إلى سعر سيارتك 500,000 جنيه. وهذا يعتد على شقتك، أنت معترض على موبت الغاز 25 جنيه، أخذ الغاز والتلاجة وأخذ منك كل شيء من بيتك وشقتك وثبت في الشقة. لو دخل عليك بلطجي أو اثنان أو ثلاث وقال قف وأخذ كل شيء وجردوه، كما يحصل هذا. بعض الناس عندهم شقق في الإسكندرية والقاهرة، لما قامت الثورة ثورة 25 ولا ثورة هذه لما قامت منع من دخولها وسكن الناس جبرا وقسرا هذه الشقق. الشقة بكم؟ ب100,000 ب200 ب300,000 على حسب سعر الشقة. وأنت تقول الكهرباء زادت كذا في المية وكذا في المية. منكم وإليكم لو أني أنا أبي العائلة وعندي إناء من ماء، إناء يسع 8 كؤوس مثلا أكواب، وأعطي هذا الولد كوب كوب كوب، ولكن لما قل الماء في اليوم الثاني وصار عندي نصف هذه الكمية، أعطي ولدي فلذت كبدي أعطيه النصف، ولا أعطي ولدا واحدا الإناء وأحرم الآخرين؟ حتى قد يصل الأمر إلى أن الولد يمص الماء مصا فقط، يبلل شفتيه فقط. فكلما أنا أستطيع شيئا وسع على أولادي، فإن ضق الأمر ضيقت على أولادي وهم أحبابي ولست ظالما لهم، ولست ظالما. من سعى واجتهد وأنفق على أولادي حسب طاعته فما كان ظالما. أفتونا يا إخوان، أفتونا يا أصحاب الثورات يا أصحاب المظاهرات، أفتونا، هل أنت ظالم أمام ابنك لما لا تجد ما تزوج به ولدك اليوم؟ هل أنت ظالم؟ هل أنت ظالم لما لم تلبي طلبات امرأتك لقلة ذات اليد؟ هل أنت ظالم الآن لأنك لم تدخل مكيفات في شقتك؟ هل أنت ظالم الآن إذ لم تحدث سيارة لولدك؟ ولدك يخرج الجامعة على أقدامه وربما ركب سيرفيز ولا وسيلة عامة بنصف جنيه، وزميله يركب سيارة ب500,000، هل أنت ظالم؟ لو أنا قلت لك أنت ظالم سوف تقول لي والله يا شيخي هذا الذي في يدي بارك الله فيك ولست ظالما. نقول هذا الذي في يد الحاكم وليس بظالم، هذا الذي في يد الحاكم وليس بظالم. الحاكم ما يعطيك من جيبه، الحاكم يعطيك من بلدك، فالخارج من البلد يعيده على أهل البلد، لكن يوزع وينظم ويتجاوز ببلده 15 جنيها ولا تسقط بلدي، 25 جنيها في سعر صفيحة البنزين ولا تسقط بلدي، بلدي ولا هذا. أنا حينما أدفع الواحد منا يا إخواني 10 جنيه ستزداد الأسعار بالنسبة له 100 جنيه في الشهر، ولا تسقط بلدي، ولا تسقط بلدي. إذن هي بلدنا والحاكم مسؤول ينظم فقط، وإلا هو مثلنا تماما يحرص. وأي حاكم يريد أن تصبح مثلا سعر الكهرباء في الكيلو الواحد قرش ساغ، لأنه حينئذ سيقول الناس أنت نعمة أنت. وفي حاكم يفرح أن المضارات تخرج عليه أو أن الناس يتربى عندهم الحمق. أنا أقول هذا وأنا مضطر أن أقول هذا، وليس للسنة في حاجة أصلا إلى هذا، لكن من باب مراعاة المخاطب، وأن المخاطب لو ذكرت له نصوص الكتاب والسنة لما وقع في قلبه، ولو ذكرت له إجماعات السلف ما وقع ذلك في قلبه. قل للمخاطب الآن لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلى إليه من أن أحيا ليلة بالإمام، يقول هذا ما نفهمه، لكن نحن نقول سنبقى على لغتنا لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم، هذا لو كان ظالما، هذا لو كان ظالما أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، بلا إمام. ولهذا قال الحسن هنا: والله ما يستقيم الدين إلا بالأمراء وإن جاروا. شوف وإن جاروا، دائما ينص أهل السنة وإن جاروا، كيف ولم يحصل الجور والظلم؟ لأننا نفسر كل شيء إخوان بالظلم. الظلم ازدادت الأسعار إذا هذا ظلم، إذا نقص شيء من الرواتب أو كذا هذا ظلم، إذا فعل كذا هذا ظلم ظلم ظلم. لا، ليس هذا بظلم، إنما الظالم الذي يأخذ ما لك من حق، أخذ حاكم أرضك، يبقى هذا ظلم من غير داع شرعي، أخرجك من بيتك من غير داع شرعي، يبقى هذا ظلم، كما قال النبي: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لكن إحنا ما سمعنا عبر السنين هذه التي نعيشها أن حاكما جاء وقال: أخرج من هذا البيت، أخرج من هذه الأرض. الأرض أرضك إلى الآن، والبيت بيتك إلى الآن، والوظيفة وظيفتك إلى الآن، أنت في وظيفتك تخرج معاش على 60 سنة، منذ أنت توظفت منذ 20 سنة إلى أن تأخذ وتأخذ مكافأة، مكافأة نهاية الخدمة، ليظل راتبك هذا الراتب يظل موصولا إلى موتك، ليس بخروجك من الوظيفة، لكن لك معاش إلى موتك، وإذا مت ولك أولاد أخذ الأولاد معاشك. طيب ماذا يصنع الحاكم أكثر من هذا فيما يتعلق بهذا الباب؟ لهذا فإننا نقول بأن الإنسان لابد أن يفقد فقه السلفي، وكذلك أيضا لابد أن يسلم صدره لمن والله الله عز وجل أمرنا، وأن يكون الإنسان غاش لهم، وأن يسأل الله عز وجل لهم التوفيق والسداد والإعانة. ثم إني أنتج أنا، أساعد هؤلاء أنا بدلا من أن أفسد. لماذا أخرج أنا بمظاهرات على الطريق وأحرق وأفعل وكذا وأكسر سيارات وحطم، فأكلف الدولة من الحفاظ الأمني ومن إصلاح ما انكسر ومن إلى آخره؟ لماذا؟ لماذا لا أكون أنا الرجل الصالح؟ لماذا؟ لماذا أنا سائق في موقف السيارات؟ لماذا أحمس السائقين؟ لماذا؟ لماذا؟ أنت أيها السائق ما يضرك؟ أنت أيها السائق، سعر البنزين غلى من 22 جنيه المواصلة مثلا صارت 25 جنيه، إذا 3 جنيه في الراكب، يعني أنت جبت سعر صفيحة البنزين في مشوار في مشوارين، ثم ربما كان هذا خيرا لك، ربما لأنك تحصل من زيادة البنزين أكثر مما تدفع في صفيحة البنزين، فعلامة. لكن هذا شغب، هذه فوضى، وتعلم هذا الشغب وتلك الإيه الفوضى. لن سيستغنى أحدهم عن الركوب، ولا الأجرة تبقى كما هي، تبقى كما هي، ولكن تزداد الأجرة بما يتناسب، بما يتناسب مع هذا. ولكنهم لا يرضون المظاهرات، أنهم لا يرضون أن تكون الزيادة 3 جنيه، إنما يريد أن تكون الزيادة 10 جنيه أو كذا. فإذا كل هذه الأمور أمور مضبوطة بضابط شرع، ومع ذلك نقول، مع ذلك نقول لو كان هناك ظلم، ولو أنهم منعونا حقوقنا، منعوها، منعوا حقنا، من حقي أن أدخل بيتي منعوني، من حقي كذا منعوني، منعوني، منعونا حقوقنا، فماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا منعنا الحكام حقوقنا أن نؤدي إليهم حقوقهم، وأن نسأل الله الذي لنا. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا اللذان السلفي، يرضى من يغضب، يرضى من يرضى، يوافق من يوافق، يعارض من يعارض. لسنا نجعل منهجنا أيضا كالأسعار وكالأسواق، منهجنا ثابت، منهجنا هذا ثابت منذ أن كان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومع ذلك نسأل الله عز وجل أن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الغلاء والوباء والمحن والفتن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، ولما فيه صلاح العباد والبلاد، ولما فيه صلاح الدنيا والدين، وأن يوفقهم تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اللغة هي التي ينبغي أن تكون في الناس، تكون في. وأنا أقول والله لن تستطيع حكومة على وجه الأرض أن تهدئ الناس في ذلك إلا أن تخاطبهم وأن يكون هناك علماء. هؤلاء العلماء يتكلمون مع الناس بموجب شرع الله. اجعل هذا الذي غلى السعر عليه يتعبد بالصبر، يتعبد بالصبر، لا أنه يقهر على الصبر لكن يتعبد بالصبر. كيف تكون عبيد؟ كيف تصل بالناس إلى منطق هشام الذي يتكلم الآن؟ هل هشام وصل إلى منطقه هذا بالقانون؟ هل هشام وصل منطقه هذا تقاضى مبلغ من المال قبل الدرس اليوم؟ والله أنا ما أدري، إحنا نبدأ بأي حديث أصلا؟ نبدأ بأي حديث؟ فالأمة محتاجة إلى حديث العرباض بن سريع، لا إلى قانون 502 لسنة 76، لا، إلى حديث العرباض بن سريع. فأوصنا يا رسول الله، قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبده. هكذا حديث العرباض، حديث حذيفة، آيات القرآن. الناس لن يصبروا صبرا محمودا وصبرا جميلا إلا إذا كانت النصوص هي التي تسري بينهم، نصوص تسري بينهم، ويقتنع الناس أن النبي هو الذي علمهم الصبر وليس القانون وليس الحاكم، أن النبي هو الذي علمهم هذا المنهج، تودون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وأننا فعلا نعود إلى أنفسنا، نحن نقول هذا وعندنا مقاهي فيها شرب المخدرات وفيها كذا، عندنا أماكن فيها الدعارة، عندنا أماكن فيها الربا، عندنا أماكن، ونقول غلاء أسعار. عودوا إلى الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله. الله قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله قال وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الله قال هذا. الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا الناس تعود إلى ماذا؟ تعود إلى ربها سبحانه وتعالى. وإلا ففي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن غلاء الأسعار هذا دل على الظلم دائما دائما، في عهد رسول الله غلى السعر ولا ما غلى السعر يا أخوان؟ غلى السعر على عهد رسول الله، حديث الصحيح، غلى السعر على عهد رسول الله. قالوا سعر لنا يا رسول الله، سعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، ولكن ولي الأمر له أن يدخل بالتسعير إذا رأى المصلحة في ذلك، أما إذا كان الأمر لا يحتاج إلى هذا فيطرق الحاكم الناس، يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. إذا غلى السعر على عهد رسول الله، غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا ما كان عليه النبي في بعض الأحيان، كان النبي يكون في الجيش ومع ذلك لا يجد الناس أقواتا وطعاما يأكلون، ماذا كان يصنع النبي؟ كان يشار على النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع أزودة الناس وطعام الناس فيدعو عليها بالبركة وهي قليلة فتكفي الناس. ما كان يوجد ماء فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيبارك الله عز وجل في هذا الماء، ما كان يوجد طعام. الصحابة كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم إلا ورق الشجر. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، الآن نحن نجد ورق الشجر؟ افتح ثلاجتك يا رجل، يا صاحب المظاهرات، افتح الثلاجة، افتح الفريزر، أقصد الفريزر الثاني، ما هو بفريزر الثلاجة، أقصد الفريزر الخاص ستة الأدراج، أنا ما أقصد فريزر الثلاجة الأصلي. هذا ما يكفيك، افتح افتح يلا، تعال معي، تعال معي يا صاحب المظاهرة إلى الفريزر ستة أدراج، إذا فيه فاكهة في درج، فاكهة أخرى في درج، هذا خضرات في درج، لحوم في درج، كذا في درج، تعال معي يا صاحب المظاهرات، سأدخل شقتك، ألست سأجد فيها الثلاجتين والغسالتين، ها؟ كل شيء منه اثنان اثنان اثنان، تعال معي، تعال معي، تعال معي إلى شقتك وسأرى فيها ما أرى. هل أكلت أنت ورق الشجر مع مع النبي؟ الصحابة أكل ورق الشجر، الصحابة يأخذ الواحد التمرة والتمرتين، يمص التمرة والتمرتين، الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. متى رسولك صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط؟ متى رسولك صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهونة عند يهودي؟ سبحان الله، الحاكم إله، الحاكم إله، سيرزق الناس ما لم يرزق الحاكم الناس ويملأ بطونهم يكون حاكما ظالما. الحاكم ليس إلها، الحاكم ليس ربا، الحاكم بشر والرزق عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفذ في روعي أنه لن تستكمل أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. الحاكم ليس عنده رزقي، الرزق عند الله. والله قال يا أمة الإسلام فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، ليس فابتغوا عند الحاكم الرزق، ابتغوا عند الله الرزق. لكن اعلموا أن شرطه فابتغوا عند الله الرزق وإيه واعبدوه واشكروا له. لا 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 ما دخلناش في البند ده، بند واعبدوه واشكروا له، لا لا تدخلنا في هذا البند، خلينا بند لا ليه أسباب ومسببات. أنت يا فلاح تأخذ زراعة أرضك بدون تعاهد لأرضك وسقيا وحرث وغير ذلك، أنت يا صاحب مصنع تأخذ نتاج المصنع بدون آلات تعمل، أنت الحاكم ليس إلها، الحاكم ليس ربا، إن الرزاق ليس الحاكم، إن الرزاق رب الحاكم. لكن هناك شرط عظيم قبل أن تتظاهر ولا يجوز لك قط، وقبل أن تقطع الطرقات ولا يجوز لك كذلك قط. قبل كل هذا استمع إلى هذه الآية، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، وغيروا ما بأنفسكم يغير الله سبحانه وتعالى ما بكم. أسأل الله صلاح الأحوال.
قال رحمه الله تعالى قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى آخره. الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وفيه التمسك بالسنة في الاعتقادات والأعمال والأقوال والتحذير من البدع.
نعم وهي تعلم، ما تعلم هذا أسعار إيه وبنزين إيه وجاز إيه، الأمر أعظم من هذا، الأمر عبودية. هل أتقنتموها؟ هل أتقنتموها؟ صلي ما أصلي، صم إن صام أمسك فقط عن الطعام والشراب، أما سائر المحرمات ما يمسك عنها، ما يدع قول الزور والجهل به. سبحان الله، يا ليت الأمة تتحمس للعبادات ونجد من ينافس إلى الصف الأول كما نجد من ينافس على محلات التموين. الناس على ميكانات القبض وعلى منافذ القبض يا إخواني، أول يوم واحد في الشهر أو اثنين أو ثلاثة أو كذا، تجد لا يمكن. لو أنت رحت مثلا تقضي مصلحة ما تستطيع، طوابير. حتى إذا جاء الصف الأول، الآن صحيح ناس بينه مساجد، مساجد عظيمة جدا، لكن تجد المسجد فيه خمسة ستة، مسجد صارح وفي النهاية فيه خمسة ستة عشرة يصلون وراء الإمام، يصلون وراء الإمام. فأين التنافس على العبودية؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولهذا في العبادة خذوا بقى، يلا خذوا في العبادة والطاعة، لمثل هذا فليعمل عاملون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، تعالوا إلى هذه. لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستمعوا لفعلوا. تعالوا إلى هذه المنافسة، تعالوا إلى هذه. أبدا لا تجد أحدا يقترع على الصف الأول، لكن في قرعة شقق، أيوة كراسة الشروط تقدم كذا، وبعدين بعد ذلك سنأخذ مجموعة معينة ومنافسات ووسائط من أجل الشقة. طيب فيه الآن منافسة من أجل الصف الأول؟ في منافسة من أجل القرآن؟ ها؟ فين المنافسة هذه؟ في تلاوة القرآن. النبي دلك يا صاحب الدنيا خذ، يلا بين النبي صلى الله عليه وسلم لك مثالا دنيوينا. أيعجز أحدكم أو أيحب أحدكم أن يخرج على بطحان وكذا فيجد ناقتين كوموتين يعني سمينتين فيأتي بهما من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ يروح يجي كده كل يوم، يجي مكان كده يأتي بنقتين سمينتين ويأخذ النقتين ويذهب إلى بيته، ها أيحب أحدكم ذلك؟ قالوا كلنا يحب ذلك. قال النبي من غدا إلى المسجد فقرأ الآيتين أو تعلم الآيتين كانت خيرا له من آثنتين، وثلاثة خير من ثلاثة، وأربعة خير من أربعة، وخير من عددين من الإبل. يعني لو أن الإنسان قرأ سورة البقرة في المسجد يبقى 286 إيه آية، هذه يبقى يجيب 286 ناقة. ده سورة تمثيلية، هذه صورة تمثيلية، هذه صورة تمثيلية، وإلا الآية لا يعدلها ما في الأرض كلها. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه شيء. أحد الإخوة بيقول والله يا شيخ تعرضت لضيق شديد جدا وجاي يعني يشتكيني ويعني أواسيه واخي فاضل أحسبه على خير يعني جاي مثلا أواسيه وأصبره كذا ويضاقت الدنيا والله يا شيخ والله لولا أني كذا حتى والله قمت أنا وليلتي طيلة الليل نقول لا حول ولا قوة إلا بالله والله يا شيخ يمكن مئات المرات. المهم تركت أتكلم قلت له لا عطاء الله لك ولزوجتك ليلة كاملة بلا حول ولا قوة إلا بالله خير لك من الدنيا وما فيه. أنت جاي تشتكينا ولا جاي أبارك لك؟ أنا أبارك لك يعني أنت قمت أنت وزوجتك بالليل حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وجاي تشتكي لي من إيه؟ لعطاء الله لك ولزوجتك بلا حول ولا قوة إلا بالله في الليل خير من الأرض وما فيه، كما قال النبي لأبي موسى الأشعري يا عبد الله بن قيس قال بيك وسعدك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ده أنت عايش في كنوز، الأخ عنده كنوز، لكن هل الكنوز يا أخواني الدرهم والدينار؟ الكنوز هي التوفيق للطاعة. فعلى ما تشكو؟ تشكو إن منعت من لا حول ولا قوة إلا بالله، تشكو إن منعت من صلاة الجماعة، تشكو إذا منعت من تلاوة القرآن، لكن تشكو إن ضاق بك الرزق أو ضاق بك كذا؟ لا يشكو الإنسان، هذا أمر مقدر والله يبتلي سبحانه وتعالى عباده، وقد يكون هذا الخير لك. يمكن لو انك انت الان فتح عليك في الدنيا يبقى المحمول الاول، المحمول الثاني، المحمول الثالث، ها بعض الاخوه كده ما شاء الله المحمول بقى اللي هي مثلا محمول مثلا ب 20000 جنيه، 25000 جنيه، ها ومش محمول بقى واحد، ها ها ها. طيب الاذان بيؤذن، ايوه نزل يلا الاذان بيؤذن لحي على الصلاه، ايوه خلاص ودي بس للوقت الاذان بيؤذن، الأذان بيأذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول اللي يردد هذا النداء دخل الجنة. أي تمام خلاص يلا بس روح قبل، واخد بالك؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، نزلوا دلوقتي ودي من فين راح كلموا بس بجملة، بيقول قد قامت الصلاة، سيبنا الأذان الآن قد قامت الصلاة يا ابن السلام عليكم ورحمة الله. يا الله ده أنا ما صليتش سبحان الله، هات يا ابن شوية ما مرة توضى ونصلي. طيب ده المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثانية بقى يا الله ده أنا فاتني المغرب، ده أنا فاتني العصر، المرحلة اللي بعد كده لا مغرب كنت زمان، والله يا شيخ أنا زعلان والله، ده أنا كنت زمان سبحان الله كنت الجماعة دي ما عادش صلى خلاص، جمعوهم ولا أطعوهم كما يقولون، ها اجمع ولا تقطع. والله يا اخواني الامور هذه تنزل شيئا فشيئا، فعارفين الاخ فلان، عارفين انتوا الاخ فلان اللي كان زمان قبل ما يكون صاحب المحلات، عارفين انتم، عارفين الاخ فلان اللي كان بيجي والمسجد حمامة المسجد، وعارفين الاخ علان اللي كان بيحضر كل درس، وعارفين الاخ رسلان اللي كان زمان كذا، واخد بالك؟ كل واحد من هؤلاء الناس، كل واحد. فاذا قد يكون التضييق المادي خيرا لك، كل هذا ترجمة للقرآن، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر والله فضل بعضكم على بعض ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها غرور ولبيوتهم أبوابا وسر عليها يتكئون وزخرفا لكن الله يخشى على قلوبهم وإن كل ذلك لما متاع حدنا والآخرة عند ربك المتقين. الآخرة خير، التسبيحة خير، إحنا ملوك دلوقت، ولا الكرة الأرضية تملك الثروة اللي إحنا بنملكها الآن، حينما نجلس صباحا نقول قال الله قال رسول الله قال سلفنا الصالح، الناس بيقولوا الآن البنزين وإحنا بنقول قال الحسن. شفت أخوان الفارق؟ شفت شيخ رمضان؟ شفت الفارق يا أخوان؟ البنزين غلى بالليل، احنا الصبح بنقول قال الحسن روى العرباض، والناس تقول ايه البنزين الا انبوبه البوتاجاز، يا حصل حصل. فمتعنا الله بقال الله قال رسول الله قال الحسن، توفيق من الله، توفيق من الله سبحانه وتعالى. زي بعض الاخوه في المسجد في المدرسة، تعال وقع اللي مش وقع. يعني لو جت زيادة مش هتاخدها؟ هاخدها بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن منعت صبرت وإن جاء أخذت. فما يقسم لرجل السنة إلا كان خير قسم. هذا خير قسم يا أخوان. فاللهم اجعل قسمنا ماذا؟ السنة والهداية والتوفيق والاستقامة والاستقامة. تعال انت بقى شوف صفحات بقى التواصل، تعال شوف النت، ادخل عليه النهاردة وادخل على جوجل، شوف بقى العناوين اللي بتتصدر. هل العناوين اللي بتتصدر استغفروا ربكم ان يكون غفارا؟ هل العناوين اللي بتتصدر قول الحسن، قول الحسن والله ما استقيم الدين الا بالامراء وان جاره امير جائر هيستقيم الدين به؟ ايوه نعم يا اخواني، انا لو ما عندي امير حتى ولو كان جائرا انا ما قررت السنة هنا ولا رديت على الدواعش. لقتلنا الدواعش فقطعوا رقابتي وقطعوا رقابكم، واما ان تكونوا الخوارج قطعوا رقاب الصحابة يا اخوان رضوان الله عليه. لو ما يدفع الله عز... لولا ما يدفع الله سبحانه وتعالى به بعض فضله، لولا ما يدفع الله عز وجل به من الامراء والحكام. نعم، يقول الخلفاء الراشدون هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي التمسك بالسنه في الاعتقادات والاعمال والاقوال والتحذير من البدع، وهي ما احدث في الدين مما لا اصل له في الشريعه، في التمسك بهذا. وانه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا. انظروا يا اخواني، هذا ماذا؟ هذا الداء، تشخيص الداء. فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بنواجذ واياكم محدثاتي الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فدل هذا على أن الأمة لا يجوز لها أن تختلف وأن تفترق، وأنه عند الاختلاف والتفرق نرجع إلى المنهج المعصوم، ألا وهو ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فما العصمة من التفرق يا أخواني والاختلاف؟ العصمة من التفرق والاختلاف الاجتماع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إحداث الجماعات. فالجماعات كلها باطلة والجماعات كلها ضالة إلا جماعة واحدة هي جماعة المسلمين، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل طالب علم أو كل عالم أو كل شيخ يقول هؤلاء على خير فيما هم عليه وعلى شر في كذا ونتعاون معهم في كذا، لا، بدلا من أن نقول نتعاون معهم في الخير ونشتمهم في الشر، نوجه إليهم الخطاب. نوجه إليهم الخطاب هم أنفسهم، نقول لهم اتركوا هذه الجماعات وكونوا جماعة واحدة وأمة واحدة.
أخ أرسل سؤالا، يقول بعض الحزبين يستدل بالخروج على الحاكم بكلام النووي في شرح إلى أن ترى كفرا بواحا، قال الكفر المعصية، يعني النووي يقول الكفر معصية، فهو يستدل بكلام النووي، يستدل بالخروج على الحاكم بكلام النووي، بمعنى أنه فهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا يعني إلا أن تروا معصية، ويستدل على هذا بالكلام النووي أن الكفر المعصية، وبالتالي يجوز الخروج على الحاكم العاصي، فكيف الرد عليه؟ يلا يا أخوان كيف الرد؟ علي نرجع متشابه المحكم. يبقى المتشابه من ايه؟ من كلام النووي نفسه وليس المتشابه في النصوص. نعم، يعني نقول النووي نفسه ذكر الاجماع على عدم الخروج على الحاكم الظالم، فقال واما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. يبقى إنه نص قال إن كانوا فسقة ظالمين، وهو هنا يقول كفر معصية، الكفر فسر معصية، يعني إلا أن ترى كفرا بواح، يبقى هيقتضي هذا على تفسير النووي ماذا؟ إذا كانوا فسقة ظالمين يبقى يخرج عليه، لأنه قد أبيح الخروج عليه، وهذا ضد كلام النووي فيما نقرأه من إجماع، ألا وهو وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. طيب لو قال لك طيب إحنا بنرد هذا إلى ذاك، يبقى إذن أن النووي مخطئ، ولا النووي مجمل، ولا النووي ماذا؟ يعني هل هنا نقول بأن النووي يقصد بالمعصية هنا أن كفر المعصية يقصد أن الكوفة تدخل في المعاصي؟ لا، هذا بعيد. ليه؟ لأن ذكر المعصية ضد الكفر، فطالما ذكرها ضد وبين هنا قال كفر المعاصي يبقى يجعلها معصية. فهل نقول أنه أخطأ في هذا أم ماذا؟ ها؟ لا، خلينا في كلامنا الأول. نقول أولا نرجع إلى كلام النووي رحمه الله كاملا، وليس ما انتزعته أنت منه، إنما ارجع إلى كلام النووي كاملا. ارجع إلى كلام النووي كاملا، هات موضع كلام النووي، اقرأ اقرأ يا أحمد معك أهو، هات كلام النووي كاملا من أول إلى أن طرق فرن بواحا، وستضح لك مراد النووي رحمه الله. لكن هؤلاء إنما يأخذون ما لهم ويدعون ما عليه. قطعا قطعا النووي لن يخالف هذا الإجماع، لأن النووي ينقل الإجماع إلا أن قال وأما قتالهم وخروج عليهم فحاربوا بإجماع المسلمين وكانوا فسقاة ظالمين. والإجماع اللي بينقل النووي بعد عدة أسطر قليلة جدا مما ذكره النووي رحمه الله تعالى. والنووي رحمه الله تعالى في هذا الموضع المعصية يفصل بين مقامين، بين مقام يحصل به الخروج وبين مقام يحصل به الخروج وبين مقام يحصل به الإنكار. فالمعصية تقتضي الإنكار والكفر يقتضي الخروج. المعصية تقتضي الإنكار والكفر يقتضي الخروج. ولا يخلط النووي بين المعصية والكفر في الخروج، وإلا كان مناقضا لكلامه فين؟ في نفس الأصل، في نفس الأصل. فالنووي ذكر ما يقتضي الإنكار وما يقتضي الخروج وما يقتضي العزل في نصف صفحة، في نصف صفحة. فقال نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، هكذا هو لمعظم الرواة، وفي معظم النسخ بواحا بالواو وفي بعضها براحا، والباء مفتوحة فيهما ومعناهما كفرا ظاهرا.
كفرا ظاهرا إلى ظهر كفرا ظاهرا. نعم.
والمراد بالكفر هنا المعاصي، ومعنى عندكم
بس مراد الكفر هنا المعاصي، فأخذ هذه وفقط. طيب،
ها. ومعنى عندكم من الله فيه برهان، أي تعلمونه من دين الله تعالى. ومعنى الحديث لا تنازعوا
الحديث، ها،
لا تنازعوا ولاة الأمر في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين.
تمام. يبقى إذن هنا ما معنى الحديث؟ معنى الحديث أنه إن رأيتم منه منكرا محققا يخالف قواعد الشريعة وكذا وكذا فأنكروا ولا فاخرجوا. طب والمنكر محقق معصية؟ معصية. فلو كان المراد بالمعصية بالكفر هنا المعصية المستوجبة للخروج ليست للإنكار، للخروج، لقال ما قال لأنكروا، قال لخرجوا. فيبقى هنا أوجب ذلك الإنكار، إن رأيتم منهم منكرا محققا. ثم بعد ذلك أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة يعني عصا ظالمين يعني عصا يعني عصا. فهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حديث ابن حبان إلا أن تكون معصية بواحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المعصية البواح تقتضي الإنكار وأن الكفر البواح يقتضي الخروج. فعندنا المعصية البواح يعني الظاهرة وعندنا الكفر البواح، كل منهما يقتضي حكما. أما المعصية البواح فتقتضي ماذا؟ الإنكار. وأما الكفر البواح يقتضي ماذا؟ تمام. طيب أكمل.
قال وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق.
هذا الحكم الثالث، هذا الحكم الثالث. فالنووي ذكر في هذه الأسطر ثلاثة أحكام: ما يتعلق بالإنكار، ما يتعلق بالخروج، ما يتعلق بالعزل. ما يتعلق بالعزل، كلام ابن حجر علق على نفس هذا الكلام وهذا الموضع رحمه الله تعالى في الفتح، ونقل كلام النووي وبين المراد من كلام النووي الذي هو أصلا لم يدع لأحد أن يبين مراده، بل هو رحمه الله تعالى قرر هذا، لكنهم يأخذون هذه العبارة. وأذكر أن محمد ابن عبد المقصود كان قد ذكر هذا أيضا، وقال بأن النووي يفسر الكفر بماذا؟ بالمعاصي، محمد عبد المقصود. ولم يكمل ولم يتم حتى نعلم أن أهل البدع والأهواء قوم ينقلون ما لهم ويدعون ما عليهم، وقوم يبترون في النصوص ويأخذون منها ما وافق أهواءه. والبتر أقسام، نعم، والبتر أقسام، منه أن يأخذ الإنسان من الكلام ما يريد وليس باللازم أن يسقط، وهناك البتر الذي فيه الإسقاط. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الموضع عند النووي رحمه الله. فالنووي رحمه الله عليه ينقل إجماع على ماذا؟ على أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور، فقال: وإن كانوا فسكتا ظالمين. ده بالنسبة لما يتعلق بالنووي. لما يتعلق بالنصوص مستحيل أن يكون المراد بالكفر المعاصي. لماذا؟ لأن النبي ذكر في الأحاديث المعاصي وأمر بالصبر معه، فقال: وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. وقال في حديث ابن مسعود: ستجدون بعدي آثارة وأمرا تنكرونها، وهذه معاصي. وقال في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه ولي فراه يأتي شيء من معصية الله فليكرم هذه معصية الله ولينزعن يدا من طاعة. بس إحنا علمتنا السنة ألا نتأخر خطوة، ولا نأتي كالذي يستدل بسطحية: دعنا من هذا، دعنا من النووي تعالى إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول كذا. لا، ننظر إلى كلام النووي الأول. هو يستدل بكلام النووي، فنأتي بكلام النووي الأول. النووي إما أن يرى هذا، إما أن يرى الخروج بالمعصية ولم يذكر إجماعاته فنرد عليه، ولكن النووي رحمة الله عليه ينقل هذا الإجماع فنرد عليه من كلام ماذا؟ النووي. هذا أوقع حتى تجتث الشبهة من جذورها، ثم تأتي بعد ذلك إلى الأدلة القاضية بالتفريق بين المعاصي وبين الكفر. والنبي قال أصف نفس الحديث الذي ذكر فيه إلا أن ترى كفرا ذكر فيه المعاصي، فقال حديث عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. اليسر العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأثرة عليكم. يبقى هنا العسر والمكره والأثرة معاصي ولا ليست معاصي؟ معاصي. ومع ذلك بايعنا على السمع والطاعة مع وجود هذه الأشياء. عسر ويسر، منشط ومكره، وأثر عليكم إلا أن ترى كفر بواحا عندكم فيه من الله نوران. يبقى ده خلاف إيه؟ المعاصي. تمام، يبقى دل هذا على أن الكفر خلاف المعاصي، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قاضية بالتفريق بين الكفر والمعاصي. ثالثا، إجماع الأم على أنه لا يجوز الخروج على الحق وإن جاروا. يبقى على السلطان وإن إيه؟ وإن جار. طب والجور هذا معصية ولا ليس بمعصية؟ ده ثلاثة. أربعة، الواقع العملي لسلف الأمة، فالذي كان عليه الحجاج معصية بواح، والذي كان عليه الدولة العباسية المأمون ومعتصم وواثق البدعة البواح، بل الكفر البواح في الفعل والقول والاعتقاد، وإن لم يسقط هذا على المعين. ولهذا نقول المراد أيضا بكفر بواح الذي يكفر به الرجل وليس مجرد القول أو الفعل، إنما الذي يكفر به الإيه؟ الرجل. لأن السلف تعاملوا مع من وقع في الكفر هذا التعامل، كما تعاملوا مع الدولة العباسية، ولأن الحاكم شأن شأن أي مسلم، فيفرق بين الكفر كقول وفعل وبين القائل والفاعل. واضح إخوان؟ يبقى هذه جهات يرد بها على من قال بالمعصية. ولهذا هذا أصلا يعود إلى مذهب الخوارج المعتزلة، لأنهم إنما خرجوا على السلاطين بدعوى أنهم ماذا؟ أنهم عصوا، والمعصية عندهم هذه عند المعتزلة تقتضي الخروج من الإيمان، وعند الخوارج تقتضي الإيه؟ تقتضي الكفر. نعم،
كلام ابن حجر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح بعد ذكر كلام النووي رحمه الله: قال والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية
اللي هو إن تكون معصية بواحد. نعم.
فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق،
نفس كلام النووي. نعم.
ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم.
تمام. يبقى إذن قال إما تحصل منازعة في الولاية وإما أن تحصل وإما أن يحصل إنكار، منازعة تقتضي الإنكار. ما يقتضي الإنكار؟ هذا يدل عليه رواية المعصية البواح. وما يقتضي الخروج؟ هذا يدل عليه رواية الكفر البواح. وبعد تجتمع الأدلة التي لا تتناقض مع كلام النبي، والتي أيضا لا تتناقض مع الإجماع والواقع العملي لسلف الأمة. ولهذا الذي تكلموا في مسألة العزل وقالوا بأنه يعزل إذا كان عنده معاصي، ما هو بلازم الكفر العزل، يقولون لا ليس بلازم الكفر، لكن يقسمون المعاصي إلى معاصي كبيرة ومعاصي صغيرة. معاصي كبيرة هذه تستوجب العزل، ومعاصي دونها هذه لا تقتضي العزل. وكل هذا إنما هو من تفصيلات وتأصيلات الخلف وليست من تفصيلات وتأصيلات السلف. وهذا الكتاب الذي صنفه والذي كتبه حدث ويعني ما الذي رأيت له بالعلم، بعض أتباع مشايخ الثورة الثانية أتباع رسلان وأتباع زهران وأتباع كذا، وكل أثنى على هذا الكتاب، كل أثنى على هذا الكتاب الذي يقرر فيه ماذا؟ الذي يقرر فيه جواز العزل بغير مكفر، ولكن يفرق بين معاصي تستوجب عزلا ومعاصي دون ذلك، ففرق بين معاصي كبيرة ومعاصي صغيرة، وجعل من المعاصي الكبيرة التي تستوجب العزل الحكم بغير ما أنزل الله، وعليه فإن الحاكم الحالي الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا يعزل عند القدرة على ذلك، يعزل عند القدرة ذاك يعزل. فكل هذا كلام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. أما ما عليه أمة الإسلام من علمائها وراسخيها فإن حديث النبي محكم، وهو إلا أن تركوا فربا واحد، وطبق وبين النبي هذا في المعاصي ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، وطبق الصحابة ذلك عمليا في التعامل مع الحجاج ويزيد بن معاوية والسلف بعد ذلك مع أئمة الجور عبر العصور والدهور وغير ذلك من هذه الأمور. نعم. والإجماع. نعم.
الحديث 29. قال النووي رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل للجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد.
وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على تكفير ترك الصلاة كلية. قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر وعموده الصلاة، ولا يستقيم الأمر إلا بالعمود، فإذا ذهب العمود ذهب الشيء. فهذا من أدلة العلماء في تكفير ترك الصلاة. نعم.
ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال العلامة فيصل رحمه الله قوله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة.
الله أكبر الله أكبر، هذه فائدة عظيمة. على عمل يدخل الجنة فيه أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وأن العبد لا يدخل الجنة إلا بالعمل، إلا إذا أسلم ومات، متى مكن من العمل أو كان تارك العمل ثم تاب ونوى أن يعمل ولكنه مات ولم يتمكن، أو يكون قد مر عليه زمان يجهل العمل كما في حديث حذيفة. المهم أن الجنة يلزم لها العمل، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ قالوا: حتى أنت يا رسول الله. قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله رحمة منه وفضل. كيف نجمع بين بما كنت تعملون وبين لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ كيف ها؟ كيف نجمع أبو مسلم؟ نعم، يعني العمل سبب، فقوله تعالى بما كنتم تعملون أي بسبب العمل، ندخل الجنة بسبب العمل، ولكن ليس عوضا، ليس عوض، أن الجنة أن العمل ثمن، وإنما العمل سبب وليس ثمنا، وإلا الثمن العمل أصلا من محض فضل الله عليك. سدد يلا، نفس العمل هذا من محض فضل الله عز وجل عليك، الله الذي وفقك إليه. الأمر الثاني: نعم الله كثير عليك، وعملك لا يستطيع أن يسدد مقابل هذه النعم، فكيف يبقى لك شيء منه لتدخل الجنة؟ ولكن الله رحمك بسبب العمل، بسبب العمل. ولهذا الباء عند أهل السنة والجماعة بما كنتم تعملون باء السببية، إنما عند المعتزلة باء العوض. لابد واجب على الله أن يدخل العبد الجنة، لابد العمل من العبد، ويجب دخول العبد الجنة، يجب دخول العبد الجنة. ولهذا ما عندهم شيء اسمه فضل الله سبحانه وتعالى، إنما يجب على الله، يجب يجبون على الله، يجبون على الله سبحانه وتعالى أن يدخل المطيع الجنة وأن يدخل العاصية النار. ولهذا إذا دخل النار ليس الله عز وجل يخرجه منها بالشفاعة، لا، حتما ولا بد يبقى فيها ولا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهري. يبقى فيه أن العمل سبب، فمن تمكن من العمل وترك العمل مع التمكن منه فقد ترك سبب الجنة، فكيف يدخل الجنة؟ ثم كيف يخرج من النار إذا دخلها ولا عمل له؟ هذا أيضا رد على من يقول بأن من دخل النار فبالشفاعة يخرج وليس له عمل، ويستدلون بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من النار لما قال فيخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، أو خرج وخرجوا من النار بغير عمل عملوا ولا بخير قدموا. أهل السنة والجماعة يقولون يعني بغير عمل كامل، ولكن عنده نقص في العمل شديد، لكنه لما خرج أيضا من النار خرج بما كان عنده من أصل هذا العمل. أما انعدام العمل هذا لا يمكن، لأن العمل سبب في دخول الجنة وإن قل، لكن إن انعدم فقد ترك الإنسان أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه وهو ركن العمل. فالإيمان ركنان، القول والعمل، فمن قال ولم يعمل بطل ركن، ومن علم ولم يقل بطل ركن، فلا بد من الركنين من القول ومن العمل. فلا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا عمل إلا بقول. الله أراد منا القول والعمل، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا كلام جميل فيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الإيه؟ لدخول الجنة. قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ ماذا قال يوسف؟ رد عليه قال إيه؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ ها؟ قال: بلى، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ ده الأسنان لو تغيرت عن وضعها
ما فتح، كيف بلا أسنان؟ نعم نعم، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، نعم، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتحه بلا أسنان؟ لابد من الأسنان. فين الأسنان؟ فين الأسنان؟ الأركان، ها، الصوم، الصلاة، الزكاة، الحج وسائر الأعمال، فين الأسنان؟ أين الأسنان؟ ومن استدل على ترك العمل بما كان قبل نزول الفرائض يقول لك طب فين بقى إن شاء الله العمل اللي مات على غير عمل يوم أن كان المطلوب هو لا إله إلا الله؟ نقول لأن الإيمان كله كلا إله إلا الله، كما أنه سيكون في آخر الزمان لما يدرس الإسلام سيكون الإيمان كله هو ماذا؟ هو لا إله إلا الله. وليس حوارنا مع من مات على إله إلا الله يوم أن لم يكن إلا لا إله إلا الله، ولكن حوارنا مع من مات على لا إله إلا الله وهو والمفروض عليه ليس لا إله إلا الله فقط، بل لا إله إلا الله ولوازمها وما معها من أعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج وإلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك. ولهذا قال النبي أدخله الله الجنة على ما كان معه من الإيه؟ العمل. يعني وإن قال لك لابد العمل، العمل العمل، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من معه من الإيه؟ من العمل. يبقى لابد من العمل وإن قال سيدخله الله الجنة. يبقى حتى لا تتعارض النصوص، تيجي أنت عند نص واحد يا رجل لم يعملوا خيرا قط وتترك النصوص المحكمات بما كنتم تعملون، تبقى فهمني بقى هذه بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. نعم.
وفي الحديث إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل.
نعم.
ولما رتب دخول الجنة على
طيب هذا نأخذها منين؟ في الحديث إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله، هذا نأخذها منين يا أخواني؟
وإنه ليسير على من يسره الله،
فإنه ليسير على من يسره الله عليه، دليل على أن الله لو لم ييسر لك الطاعة والعبادة ومهما كانت يسيرة في نفسها فإنك لن توفق إليها ولن تعان عليه. تظنون يا أخوان أن طلب العلم هذا يستطيع كل أحد؟ تظنون يا أخوان أن قيام ليل يستطيع كل أحد؟ تظنون أن المواظبة على الصلوات الخمس في جماعة يستطيع كل أحد؟ لا يا أخواني أبدا، إنما من وفقه الله، لكن الله يوفق من رغب، الله يوفق من سلم قلبه، الله يوفق من أقبل على الله. نعم.
ولما رتب دخول الجنة
السبب ومن الله الإعانة والتوفيق. نعم.
ولما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل، وفيه دليل على أن الجهاد
ولما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام، واجبات الإسلام، والله يا إخواني أنا أعجب من يقول بأن الإنسان أنه يبقى على الإيمان مع عدم وجود عمل قط ولم تتحرك ذاته بعمل قط. أولا يقولون لما عنده من القول وعمل القلب، كيف عنده قول وعمل قلب وصادق فيه ولم تتحرك جريحته بعمل على مدار 60-70 سنة؟ كيف هذا يتصور؟ هذا يتصور؟ هذا يتصور؟ هذا ما يتصور قط يا إخوان. امرأة متيمة بالكلام في زوجها، والله يحبك والله، وما تطيعه قط يا أخوان، منذ 40 سنة ولم تعد له طعاما مرة، ولم تحضر له شرابا مرة، ولم تغسل له ثوبا مرة، ولم تنظف بيته، ولم تطيعه في أمر، ما قال لها مرة افعلي كذا وفعل، ولكن جلس طول اليوم كالمسجل، ما أحد أحب إلي من زوجي، زوجي خير لي من الدنيا وما فيها، زوجي زوجي زوجي. طيب هاتي ماء؟ لا. طيب هاتي طعاما؟ لا. طيب اغسلي ثيابا؟ لا لا. الإنسان ما يصبر المرة الثالثة، ولهذا عندنا مثل الثالثة ايه؟ تبت، يعني ما في عذر بعد الثالثة، يعني مرة ماشي، مرة ثانية ماشي، الثالثة لا، من ثالث مرة. والصلاة عندنا 5 مرات في اليوم والليل، 5 مرات، كيف ب50 سنة؟ كل يوم 5 مرات في 350 يوم، يبقى كم؟ في 50 سنة يبقى كم؟ ومع ذلك تقول هذا الرجل ناقص الإيمان، ناقص الصلاة وماذا؟ والصلاة وسائر الأعمال، ما هو بالصلاة فقط، ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يجاهد ولا يبر ولا شيء من هذا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي تناقش أنت الآن هل هو ناقص الإمام ولا هو كافر؟ ده النظر والعقل يقتضي هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. لو كان القلب صالحا لأدى ذلك إلى صلاح الجوارح، فالجوارح عن القلب تصدر. نعم نعم. طبعا احد ناهي البدع اللي بيقول الايمان تصدقه بيقول كده.
احد قال انه يكون في القلب يعني محبه لله
و... انت بتشرح يا شعبان، خلاص انت يكفي يا شعبان. انت بتقول في احد ناهي البدع يقول بان في الايمان ممكن يكون في الايمان في القلب ايمان ولا يعمل بالجوارح. نقول نعم، من راى هذا، ايوه، من راى الايمان هو التصديق، من راى الايمان هو المعرفه اصلا، يبقى لا تصديق ولا عمل قلب. تقول بقى يعني ممكن يكون عنده حب هو ده العمل قلب، ده اختصار العمل القلب. بيقولوا كده وبيقول هذا من يزعم السلفية، مش بس أهل من البدع، بيقول هذا من يزعم السلفية ان في القلب محبة وخوف ورجاء وأناء وإنابة وإخلاص وإخبات وكل هذا ولا تتحرك الجارح. لكن بيقول إيمان ضعيف، يعني بيبقى إيمان ضعيف بحيث انه لا يقوى على ماذا؟ لا يقوى على العمل. إيمان ضعيف لا يقوى على العمل، لكن موجود لكن ضعيف جدا. كيف هذا؟ الضعيف جدا هيقابله عمل ضعيف، هتحرك الجرحى. ما الفرق بين الميت وبين المريض؟ الميت خلاص لا حرك البتة، المريض عنده حركة لكن ضعيفة، صح ولا لا؟ نعم.
ولما رتب نعم.
جمهورهم على القول بأعمالهم، أعمال القلوب. في من يقول من لا يقول بأعمال القلوب، وفي من يقول بأعمال القلوب. نعم.
ولما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل، وفيه دليل على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض، وأن كف اللسان إلا عن الخير هو أصل الخير. وفي الحديث الآخر: أكثر ما يدخل الناس
ولهذا قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ لفت نظر إلى اللسان يا أخوان. قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فأكثر ما يورد الناس الموارد ما هو؟ اللسان. فلا بد من ضبط اللسان. فمن اللسان يكون الكذب، من اللسان يكون الغيبة، النميمة، ازدراء الناس، الكفر، البدع، الدعوة إلى الباطل. من اللسان يكون ما يكون، ومن اللسان يكون الذكر وتلاوة القرآن، صنوف الذكر كلها، هذا كله من اللسان، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاللسان، كن حريصا على لسانك، ولا تسمح للسانك أن يأكل حسناتك. نعم.
وفي الحديث الآخر: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج.
إيه نعم إيه وربي، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفم والفرج أكثر ما يدخل الناس النار. الفم، اللسان بما يكتسبه من السيئات، والفرج وهو الزنا والشهوة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن ما بين لحييه،
من يضمن ما بين لحييه
وما بين رجليه أضمن له الجنة.
ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني الفم والفرج، اللسان والفرج، من ضمن لي هذا ضمنت له الجنة. إشارة ودليل على هذا، على أن الإنسان إذا حفظ لسانه وإذا حفظ فرجه رجي إن شاء الله أن يكون من أهل الجنة. وأما إذا ترك العنان لهما فإنهما أكثر ما يدخلان النار، لأن حصائد الألسن كثيرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. لأن اللسان سهل، حصاد اللسان سهل، كذب، سب، نميمة، غيبة، تكلم في أعراض الناس سهل جدا. ولهذا سبحان الله لولا مغفرة الله ورحمة الإنسان لهلك بلسان. ولهذا قال بعض السلف ما شيء أحوج إلى طول إيه؟ حبس من اللسان. نعم. ولهذا كان يقول من صاحب أحمد كان كثير الصمت، فإن تكلم قال اللهم وفقنا أو أمتنا على الكتاب والسنة، نعم، على الإسلام والسنة. كيف يعني؟ نقول النبي قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه وجهه، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والصوم والحج. والنبي هو الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والنبي الذي قال من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا وكذا هو كذا كذا فله ما له. والنبي هو الذي قال لنا ألف حديث للنبي، النبي قال النبي قال النبي قال المسلم 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 المسلم. فعلى ما أخذ فقط المسلم من قال من سلم المسلم من لسانه ويده؟ لماذا يأخذ هذا فقط؟ المسلم هو من وهو من وهو من وهو من، والنبي يدل على فعل الخيرات، فدل على هذا الموضع في حديث، ودل على هذا الموضع في حديث، ودل على هذا الموضوع حديث، ومواضع عديدة يدل النبي عليه. المسلم الحق هو الذي يأخذ بكل هذه المواضع. ثم تفسيرها عندنا يعني المسلم الحق من سلم المسلمون من سلم، المسلم المنتفع بإسلامه ومن سلم المسلمون من لسانه وهذه، المسلم الذي كمل إسلامه هو من سلم المسلمون من لسانه وهذه. فلا غير المسلم يدخل في هذا، ولا المسلم إن ترك هذا يخرج من أصل الإسلام، لكن يخرج من كماله. مثل ما تقول لولدك، أولدك يقول يا أبي معلش أنا ابنك، ابني اللي يسمع كلامي، ولدي اللي يسمع كلامي، والله يا أبي خلاص لا 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 أنت لست بولدي، ولدي الذي يسمع كلامي. فعلا هو ليس بولدك. طيب والدك لو كان عاق يضربك كل يوم، هل يرفع نسبه ولا النسب باقي؟ النسب باقي، لكن ده ولد عاق ليس فيه بركة. فأنت تقول هكذا، أنت تقول هكذا، هذا أمر معروف. نعم. الحج عرفة، طب وطواف الإفاضة؟ لكن أعظم ما يكون في الحج هو عرفة. نعم. فهذا الحصر يبين الكمال، وليس يبين الحصر الذي لا يتجاوز. نعم.
الحديث الثلاثون. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد حدودا.
وبعدين المسلم من سلم من مسلم من لسانه، وإحنا ما نسلم من لسان اللي بيقول عيسى ابن الله، ما سلمنا، ما نريد أن نسمع هذا. إنما عندنا السالم عندنا في اللسان، ونسلم من لسانه من أظهر التوحيد، من أظهر التوحيد. نعم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. قال العلامة فيصل رحمه الله هذا الحديث أصل كبير في أصول الدين وفروعه. وأخرج البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو.
أي ما جاء في الكتاب أنه حلال فهو حلال، وما جاء في الكتاب أنه حرام فهو حرام. نعم.
وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافية.
سنة رسول الله، لأنه جاء في كتاب الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجاء في كتاب الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما سكت عنه فهو عفو. فهذا دليل على القاعدة اللي هي يا إخواني العامة،
أن ما سكت عنه الشارع فإنه يكون مباحا، هو عفو، ولا ينبغي للإنسان أن يتكلف في هذا الباب، وأن يلزم الناس بإلزامات لم يلزمهم بها الله في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
وما سكت عنه فهو عفو
فاقبله. فإن استدل مستدل بهذا الحديث وقال هذا ليس في حجية السنة، لأن النبي قال ما حل في كتابه وما حرم يبقى هنا اقتصر على كتاب الله سبحانه وتعالى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين في الحديث أنه يأتي رجل يكون متكئا على أريكته يقول حسب ما جاء فين في القرآن، بس قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما أحل الله كما حل رسول الله. يبقى هذا في ارتباط، ولهذا ما يأتيك من نص في كتاب الله فقط فيدخل فيه سنة رسول الله باللزوم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما أحل رسول الله كما أحل الله، ما حرم رسول الله كما حرم الله. نعم.
وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا.
ومن أجل هذا كانت الفتية أو كان القول الصحيح في المظاهر، هل يلزمه الإطعام قبل أن يمسها؟ عندنا في الآية فتحرير رقبة في كفارة إظهار من قبل أن يتماس، طيب فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماس. لا، يبقى ما يقال هنا بالقياس، ما نقول نقيس الموضع هذا على الموضعين السابقين ويكون هذا يعني من باب الاختصار. لا لا، سكت الله عن هذا يبقى نسكت، ولهذا الإطعام لا يلزم فيه ماذا؟ لا يلزم فيه أن يكون من قبل أن يتماس. كذلك أيضا في كفارة القتل خطأ، كفارة القتل خطأ، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق، إلى أن قال فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله غفور رحيما. طيب اللي لا يستطيع الصيام هل يطعم 60 مسكينا قياسا على كفارة الظهار؟ عندنا عتق رقبة، طيب إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هل ذكر الله في كفارة القتل الخطأ ذكر الله إطعام 60 مسكينا؟ الجواب لا، إذن لا تلزم الناس، فإن الله عز وجل لم يذكر هذا وسكت عنه من غير نسيان، ولهذا لا ينبغي لك أن تبين ذلك لأحد من الناس، أن تلزم أحد من الناس بذلك، فيكون القول الصحيح هو عدم وجود هذا أصلا، عدم وجود الإطعام في كفارة الخطأ، وعدم اشتراط الإطعام في كفارة الظهار أن يكون من قبل أن يتماس. نعم نعم نعم. حمل المطلق على المقيد نسيان ولا مذكور؟ المقيد مذكور، المقيد مذكور، مذكور. يبقى أنت لما تحمله تحمله على منسي ولا مذكور؟ على مذكور، بتحيو رقبة، تحيو رقبة المؤمنة فتحمل مطلق على المقيد، يبقى المقيد مذكور وليس منسي، وليس منسي، ليس منسيا. نعم.
الحديث 31 عن قال النووي رحمه الله عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته.
وهذا فيه الحس الماضي في نفي النسيان عن الله سبحانه وتعالى، نفي نسيان الذي هو الذهول عن شيء، فما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. وأما ما ورد في قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، ما معنى نسيان هنا؟ الترك. نعم، أي تركوا عبادة الله فترك الله عز وجل إكرامهم. نعم.
صفة السكوت،
وصفة السكوت يعني. نعم ينسى، ينسى السكوت. يعني حسب الإنسان ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تكلف ولا تنطع، ولا تنطع ولا تكلف، فإن المتكلف يشق على نفسه، فحسبك ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. ولهذا الصحابة ما كانوا يتكلفون أبدا، سبحان الله، ما أصبر الصحابة يا إخوان، ما أصبر الصحابة، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم رحلة الإسراء والمعراج، وهي رحلة عجيبة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيها ما ذكر، وسبحان الله ما جاء صحابي يفتش في أشياء ما ذكرها رسول الله. يا رسول الله يعني ما سمك السماء هذه، يعني كيف، يعني السماء هذه عبارة عن إيه، وهل رأيت الملائكة مثلا، وهل الأنبياء الذين أنت يعني رأيتهم، رأيت الأرواح ولا رأيت الأجساد ولا، وسمعت كلام الله، ما, 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 ما صفة كل هذا، ما سألوا عنه، ما أصبرهم، ما أصبر الصحابة. ولهذا كانوا أعظم الأمة امتثالا. ولهذا سبحان الله لما اصطفى الله الصحابة الكرام واختار من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كان من فضائل الصحابة تيسير الشريعة. ليه؟ لأن الصحابة لزموا الغرض ولم يصفصطوا ولم يتنطعوا، فبقيت الشريعة على ما هي عليه سهلة يسيرة. ما كانوا كما كان في بني إسرائيل، لما كيف كذا، اذبحوا بقرة ما لونها، البقرة تشابه علينا، ما كانوا كذلك، وإنما سمحا وطاعة، سمعا وطاعة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى،
طالب العلم اليوم أيضا، الوحي والشريعة قد كملت والوحي انقطع، طالب العلم اليوم يقتصر على ما جاء به الوحي بفهم السلف، لا تحدث مصطلحا جديدا ولا تشقق مسائل لم تسبق إليها. ولهذا السلف ضبط هذا الباب أيضا، فكان الواحد يأتيه العالم، يأتيه واحد يسأل سؤالا فيقول هل وقعت هذه المسألة، يقول لا، يقول اذهب حتى إذا وقعت تعالى نلتمس لك جوابا. يبقى لا تتكلم إلا فيما تكلم به السلف. الجسم نثبت ولا ننفي؟ نقول السلف تكلموا في هذا، جاء هذا في كتاب الله، في سنة رسول الله، السلف كما هذا، يبقى لا نثبت ولا ننفي من جهة اللفظ، من جهة المعنى نستفسر. يبقى السلف وقفوا كما قال الأوزاعي أو عمر بن عبد العزيز، وقف حيث وقف القوم. فإنهم، انتبه، التعليل ده مهم جدا، التعليل، فإنهم عن علم وقف، يعني ما وقفوا حيرة، ما وقفوا حيرة، ما وقفوا جهلا. قد يقف الإنسان لأنه جاهل، قد يقف الإنسان لأنه حيران، لكن السلف وقفوا عن علم حيث يجب الوقوف ولا يجوز الخوض. يبقى عن علم وقفوا، فلا يكون منهج السلف هو السالم بلا علم، لا، ده ما سلم إلا بعلم، ما سلم إلا بعلم. فلما كانوا عالمين كانوا سالمين. ولهذا غبي الذي يفصل بين السلامة والعلم فيقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا غبي. فما كانت سلامة إلا بعلم، عن علم وقف. لهذا كان هذا منهج أحمد، ما تكلف ولا يزيد عما في كتاب الله وما في سنة رسوله وما قاله السلف الصالح رحمهم الله. قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وببصر نافذ. يبقى إذن هذا كله بحلم، فالحمد لله أن كان على رأس هذه الأمة الصحابة، وإلا لو مثل المتأخرين لما وكيف، وأصل الاستواء يلزم منه التحيز وأن الله محتاج إلى العرش، يبقى الاستواء بمعنى الاستلاء. يا الله،
في كل نقطة ينزل ربنا لا ما يليق ينزل، لأنه لو قلنا بالنزول لاقتضى كذا وكذا، ولكن النزول نزول رحمة أو نزول ملك أو كذا، لو قلنا أصابع، لو قلنا إيرادات على كل كتاب الله وسنة رسول، لو قلنا لا لازم، ما في لو قلنا سمعنا وأطعنا له دينا، ما في كده أبدا، ما في هذا، سمعنا وأطعنا ما في. نعم ماشي.
عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي،
بعد ذلك اسأل عما بدا لك حتى ولو كان مخالفا للشريعة، إنما هذه الآية التي تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسوكم أن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم، هذا المنهج الموجود في الآية قصر على الصحابة فقط، هذا قصر على الصحابة فقط. التحريم، هذا السؤال يؤدي لتحريم في عهد رسول الله، إنما المنهجية وهي عدم السؤال الذي يؤدي إلى عدم فهم التحريم والتحليل، هذا إلى آخر الزمان، هذا إلى آخر الزمان. نعم لأن هذا لما تشقق الناس حصل تشريع للناس جديد، تشقق الناس في الأسماء والصفات فصار للناس منهج جديد في الأسماء والصفات. نعم لا يستفاد منها، لا تسألوا عن شيء لكم تسؤكم، لا تسألوا عن، يعني لا يستفاد منها عدم تشقيق المسائل وعدم السؤال عما لم ينزل حتى لا يشق ذلك على المسلمين. غلط، هذا الكلام احنا نقول فيما يتعلق بالتحريم والتحليل هذا زمان رسول الله، التحريم والتحليل هذا في زمان رسول الله، لكن المنهجية وهي عدم المشقة على المسلمين وعدم وجود التكلف والتنطع، عدم وجود التكلف والتنطع هذا باقي لآخر الزمان، هذا باقي لآخر الزمان. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوءكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. اجمع بقى جميع التفاسير بارك الله فيك، لا تأتي بابن عثيمين الذي تريد أنت، هذا الذي تريد أنت، اجمع تفاسير الأمة في هذه المسألة، هذه الآية تكون قاصرة على هذا المعنى فقط ولا تعدى، اجمع تفاسير الأمة، اعمل لنا بحث، هات ابن جرير وهات ابن كثير وهات البغوة، كل هذه الأمة اجمعها وهات التفسير هذه وقل بأن هذه الآية لا تدل على أن على عدم ترك التكلف وترك التشدق وترك المشقة على المسلمين بإحداث هذا أو كذا إلى آخره. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم، هذا نزلت في الصحابة نعم، هذا في زمننا به فيما يتعلق بالتحليل والتحريم نعم، لكن العبرة ليست ب خصوصي السبب، لكن يستفاد منها الفوائد العظيمة، معروف أي نص يستفاد منه الفوائد المتعلقة به. فأنت تتكلم عن مسألة واحدة، مسألة التحليل والتحريم، في أحد قال بالتحليل والتحريم أن هذا بعد عهد رسول الله؟ لكن هناك ما يستفاد من معنى الآية، لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسوءكم، وإن تسألوا عن حين نزل القرآن تبدأ لكم، معناه ماذا؟ لا تتكلفوا، فهذا فيه النهي عن التكلف. اجمع التفسير وشوف ان ما في هذا المعنى موجود، وان كل نص على هذا. تقول لي ابن عثيمين يقول هو الشوكاني، سبحان الله. الشيخ من قال اي قول هذا يعني على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنكم لا تفعلوا هذا في زمن التشريع، هذا لا إشكال،
هذا كلام السعدي رحمه الله تعالى لا يخرج أيضا عن توجيه الصحابة لهذا حال نزول الوحي. لكن الكلام في هذا يستفاد من الآية، يستفاد من الآية النهي عن التكلف والنهي عن التنطع، وأن المتكلف مشدد على نفسه، هذا هو، وأن المتكلف مشدد على نفسه. كما قلنا كان السلف رحمهم الله تعالى يأتيهم الواحد يسأل عن المسألة لم تقع فيقول وقعت، قال لا، قال اذهب اذهب حتى إذا وقعت تعال. يبقى النهي عن التكلف، لأنه لو نزل تحريم وتحليل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نوع مشقة بسبب تكلف الصحابة لأدى ذلك المشقة، يبقى الدرس المستفاد ما هو؟ درس المستفاد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس ألقط لي حصن، ثم لما التقط له حصن مناسبا قال بمثل هذا فرمه وإياكم والغلو. يبقى الدرس المستفاد الذي هو أعم من الحصن ما هو؟ ولا نقول هذا في الحصن أو نقول هذا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى عن أبي العباس،
هناك فرق بين نزلت الآية كذا وبين ألا يستفاد من الآية كذا ويبقى فائدة الآية قاصرة على عهد رسول الله والصحابة، لا، إنما السبب، إنما المواجهة بالخطاب كما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من البداية يأتي العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، ونحن نسمع. فهذه تربية الصحابة. التربية الصحابة ما هذه؟ ما هذه التربية؟ النهي عن التكلف والتعمق، والنهي عن تشقيق المسائل التي لا ترتب عليها عمل. فإذا كان الزمن زمان التشريع اللي هو في التحليل والتحريم انتهى، بقي زمان فهم التشريع. الآن هذا فهم التشريع لآخر الزمان، فتكلف العالم، تكلف طالب العلم قد يؤدي إلى تشقيق مسائل تضر بالمسلمين، قد يؤدي إلى فتح أبواب شر في فهم التشريع. فإذا كان زمن التشريع بالتحليل والتحريم قد انتهى، فزمن العمل بالتشريع باقي، فيكون هذا التكلف. ولذا لا زال السلف علماء الكلام هؤلاء ما جريمتهم الكبرى؟ التكلف. ولما يقول أوزاع فقيف حيث وقف القوم، هو هذا المعنى، ليس أن تحريم وتحريم سيحصل، لكن فهمه للتحريم وتحريم، وأيضا تحليل وتحريم بغير ما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله. والسبب في هذا هو ماذا؟ هو تشقيق المسائل، تشقيق المسائل وتكلف. ولهذا لازال السلف ينهون عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا. فيقال هذه الفوائد لا تؤخذ من هذه الآية؟ كيف لا تؤخذ من هذه الآية؟ وأن هذه الآية خاصة بزمن رسول الله، من الذي قال هذا؟ هذا التحليل والتحريم، تحليل والتحريم، هذا خاص بزمن رسول الله. إنما فهم هذا التحليل والتحريم، فهم هذا التشريع، فهم هذا التشريع يبقى إلى آخر الزمان. فنقول لمن تكلم في الاستواء، ونقول لمن تكلم في هذا بالاستيلاء وأنه يلزم كت وكت، قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم. ليه؟ لأنه تكلف هنا، هذا تكلف، هذا لا تسألوا عن أشياء تبلى لكم. الإمام مالك لما سأله الرجل وقال يا إمام الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوءكم، وإن تسألوا عن أحنا نزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنه والله فرحمه. يعني المعنى العام ما هو؟ لا تسأل عن أشياء بخلاف ما نزل به القرآن. القرآن نزل بالرحمن عرش استوى، ولم ينزل بكيف استوى، يبقى هذا المستفاد. ولهذا ماذا بما أجاب مالك؟ أجاب ما في القرآن، فالاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بذا، الأربعة دي جابها الكتاب والسنة ولا لا؟ الاستواء غير مجهول، أي من جهة معناه وورود النص به وإثبات الصفة، والكيف غير معقول بالنسبة لنا لأنه ليس كمثله شيء، والإيمان به واجب لأنه صفة الله عز وجل يجب الإيمان بها لأنها في كتاب الله، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية غير معقولة، هذا ما جاء به القرآن. يبقى الإمام مالك بما أجاب؟ أجاب بهذا، بمفهوم هذه الآية أو المستنبط من هذه الآية. هات كلام الشيخ العثيمين، اقرأ كلام الشيخ العثيمين. لحظة لحظة، ها اقرأ كلام القرطبي، خذ القرطبي هذا إلى أن نعم. يبقى إذن شيخ العثيمين ماذا تكلم؟ شيخ العثيمين بيتكلم عن شبهة والرد عليها، انحراف ورد عليه. شيخ العثيمين ما قال وهذه الآية لا يستفاد منها فوائد. شيخ العثيمين يقول في من يقول يمتنع من سؤال العلماء بدعوة لا تسألوا عن شيء أنتم بدأ لكم تسوق، فلا تسأل بقى عن دينك، لا تسأل عن شيء، لا تسأل عن دينك. ليه؟ لا تسأل عن شيء يستدل بالآية، لا تسأل عن شيء أنتم بدأ لكم تسوقكم. اوعى تذهب الشيخ هذا تسأله عن الربا، طرح تتعامل معاملة ربوية، تسأله يقول لك حرام. لا، لا تسألوا عن أشياء أنتم بدأ لكم تسوقكم إساءة نفسية، لأنه لا يريد أن يحارب. طيب، لا تذهب المرة تسأل الشيخ مثلا هشام عن النقاب، تذهب تسأل الشيخ فلان عن النقاب، لأن لو سألت الشيخ فلان عن تغطية الوجه ها سيخبرها الشيخ بشيء يسوءها، وهكذا دي ظاهرة. فالشيخ يقول لا، هذا كان زمن التشريع، الآية دي كانت في زمن التشريع، زمن التشريع. أما بعد زمن التشريع سل عن دينك، فمن ترك السؤال عن ديني هلك. يبقى هذه القضية بتكلم فيها الشيخ، يبقى أصاب الشيخ العثيمين، أصاب الشيخ العثيمين. لكن الشيخ العثيمين قال لما إحنا بنقول يأخذ معنا المتكلف يقول لا، الآية نزلت في كذا، هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الشيخ العثيمين يقول هذا؟ الشيخ العثيمين ما قال هذا. الشيخ العثيمين يقول بأن من يستدل بهذه الآية على عدم السؤال في الدين هذا غلط، بدعوة لا تسألوا عن شيء أنتم بدلكم تسألوا. لا، هذا كان زمن التشريع، خلاص انتهى زمن التحليل والتحريم، هذا كان في زمنه. أما بعد هذا سأل عن دينك. لكن الفوائد الصمت من الآية، بالعكس أنا أخذ من هذه الآية مئة فائدة، مئة فائدة أستفيد منها. نهي الأساس هنا عن عدم ماذا؟ عن عدم التكلف. يستفاد منها أن ما سكت عنه الله عز وجل فقد سكت من غير نسيان، فليسعني هذا. أيضا العمل بالمشروع وترك تشقيق المسائل والتكلف الذي يؤدي إلى الوقوع في الممنوع. أربعة، أن الشريعة كاملة وما غدرت شيئا في صلاح العباد إلا أخبرته، فلا تدعي مصلحة ولا تتشدق وتقول هذه جاء لم تأتي بها الشريعة ولكنها مصلحة، أو هذه نهت عنها الشريعة وهي مفسدة لكن فيها مصلحة إنما ترضى. فالشريعة كاملة، فيه أيضا نهي عن البدع ومحدثات الأمور بالتشقيق وغير ذلك والتكلف. ولهذا نستعمل هذه الآية وهذا يعني فوائد هذه الآية في الرد على أهل البدع والأهواء. هات كلام الشوكاني كمان، هات كلام الشوكاني. يبقى كلام العثيمين في باب ما في خلاف، ما قال الآية لا يستفاد من فوائدها. نعم،
يكون ذلك سببا للتكاليف الشاقة وإيجاب ما لم يكن واجبا وتحريم ما لم يكن محرما، بخلاف السؤال عنها بعد انقطاع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا إيجاب ولا تحريم يتسبب عن السؤال.
أي الإشكالية في هذا؟ في إشكالية في هذا في ما قاله الشوكاني رحمه الله. الشوكاني يشرح مفردات الآية، الكلام في المستنبط من الآية، دي مفردات الآية. مفردات أن الله عز وجل ينهى المؤمنين أن يسألوا حين نزول القرآن عن أشياء ما حرمها الله فتحرم بسبب، كما وضح النبي أصلا. فيما يتعلق بمفردات الآية، فيما يتعلق بمفردات الآية لا تسأل حين ينزل الآية. الأول أنت تعرف مناط كلامنا عشان بس ننتهي، بس عشان ننتهي يعني لا تعرف مناط الكلام هو ما هو مناط الآن حوارنا. إيه المسألة؟
هل تعمم الآية بعد
في ماذا تعمم؟ إيه في ماذا؟
في الأسئلة اللي هي اللي
اللي بقى بعد تحليل وتحريم.
لا تكلم بس لا يؤخذ من الآية هذا المعنى، يؤخذ من
هذا. يعني إذا الآية لا أخذ منها نهي عن تكلف. السؤال سؤال سؤال الآية لا يؤخذ منها نهي عن تكلف، يعني لا يؤخذ منها تكلف عموما. من الذي بقى قال؟ عايزين بقى عايزين من الذي قال؟ لا ما تسألش بقى مفردات الآية، ما احنا ما اختلفناش في مفردات الآية عشان بس اريحك، بس اريحك مفردات الآية ما فيها خلاف. اطلب بقى مفردات الآية، هات كلام العلماء اللي بيقولوا لا يؤخذ من الآية نهي عن تكلف. من الذي يقول هذا اصلا؟ من الذي يقول هذا؟ من الذي قال سياق المفردات مفردات الآية ما فيها ما فيها منع الفائدة من نهي عن التكلف؟ ما فيها، هذا من عندك أنت. يبقى بالتالي هذا كلام محمود وليس كلام من لا الشوكاني ولا كلام العثيمين رحمة الله عليه. نعم هذا كلام باطل، كلامك من أبطل الباطل. خصوصية الصحابة هذه لا بد أن يدل عليها الدليل، آيات خاصة بالصحابة ما يدل عليها الدليل. هتورط نفسك، ستورط نفسك يا محمود، ستورط نفسك أنت. صدق في النجوى، أنت جاهل، معلش معذرني على هذا الكلام. صدق في النجوى، النبي بيناجي، يناجي النبي قدوم إلى ذلك يسوع، النبي مات، في نبي يناجيه بيقول هذا مثل. إذن هذا دل على كلامي، يعني إذا دل الدليل على أن هذا خاص بالصحابة، هذا دل خاص بالصحابة. لكن أن الله عز وجل يربي الصحابة، لا تسألوا حال النزول. فيه النهي عن ماذا؟ عن التكلف الذي أصله ماذا؟ منه النهي عن التكلف حال نزول الآية، ومنه النهي عن التكلف عموما في فهم الآية بعد ذلك. التكلف فهم الآية، اللي قال كيف استوى متكلف، نقول حسبك القرآن، القرآن نزل خلاص انتهى، القرآن نزل الرحمن عرش استوى لفظا ومعنى، لا تتكلف لا تتكلف. نعم نعم
قرطبي،
نعم هات كلام قرطبي.
قال القرطبي رحمه الله تعالى في ذكر مسائل الآية الثالثة، قال ابن العربي اعتقد قوم من الغافلين تحريم أسئلة النوازل حتى تقع تعلقا بهذه الآية، وليس كذلك، لأن هذه الآية مصرحة بأن السؤال المنهي عنه إنما كان فيما تقع المساءة في جوابه ولمساءة في جواب نوازل الوقت فافترقا. قال القرطبي معلقا قلت قوله اعتقد قوم من الغافلين فيه قبح، وإنما كان الأولى به أن يقول ذهب قوم إلى تحريم أسئلة النوازل، لكنه جرى على عادته، وإنما قلنا كان أولى به لأنه قد كان قوم من السلف يكرهها، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن، ذكره الدارمي في مسنده، وذكر عن الزهري قال بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان هذا، فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم، وإن قالوا لم يكن قال فذروه حتى يكون.
نعم.
وأسند عن عمار بن ياسر وقد سئل عن مسألة فقال هل كان هذا بعد؟ قالوا لا، قال دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمنا تجشمناها لكم، فإن كان تجشمناها لكم. قال
يعني
الدارمي
وقعت يعني تجشمناها لكم في الجواب. ما
قال الدارمي وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت قوما
هناك
كانوا
هناك مسائل هذه المسائل قد تتعلق بمسائل شرعية ومتفرعة عنها، فهذا من العلم الذي يخبر به العالم وليس باللازم أن يقع، فيقول إن وقع على اعتبار أنها مسألة ليست من مسائل التنطع والتكلف، إنما هي مما يستنبط من الفوائد المستنبطة، مثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأن الناس يحتاجون إلى مثل هذا. فالعالم أيضا لو فرع عن أصل المسألة مسائل يعني فرعية فرع عن هذا مسائل متعلقة بالأصل يدل عليها العلم، فهذا ما يسمى بالمفهوم. فعندنا منطوق النص وعندنا مفهومه، منطوق النص ومفهومه. منطوق النص واضح يشرحه، والمفهوم يعني المستنبط من هذا النص فوائد 1، 2، 3، 4، 5 وهكذا. وهذا لا يكون من المسائل التكلف التي قصدها السلف إذا وقعت. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن، منهن يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن المحيض وشبهه، ما كانوا يسألون
هذا الذي ورد في القرآن، لكن هم سألوه غير ذلك، والسنة فيها أسئلة غير ذلك. لكن نقول الأسئلة على نوعين: أسئلة فيها تكلف وتعمق، هذه ما سألها الصحابة، وأسئلة فيها انتفاع وفيها إفادة، هذه سألها الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. ثم قال رحمه الله الرابعة:
ولهذا فرق بين الصحابة وبين غيره، قالوا سبحان الله، يعني الله عز وجل ذكر في كتابه 13 مسألة سألها الصحابة ورسول الله. لو كان عند القوم قوم أهل أرأيت أرأيت لجاء القرآن كله إيه؟ أرأيت أرأيت. لو كان عند أهل البدع والأهواء لجاء القرآن كله بهذا، لجاء القرآن كله بهذا، لأنهم سوف يقفون عند كل مسألة أرأيت 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 وهكذا. المهمة يعني الفائدة واضحة فيما يتعلق بالتحليل والتحريم، ماذا ينتهي بعصر التشريع. فكان الخطاب للصحابة حال نزول القرآن ألا يتكلف. طيب، نأخذ من هذا فيه النهي عن التكلف وما ذمت التكلف التي ما كان في عهد النبي منها في هذه الآية فرع منها من فروع النهي عن التكلف، كما كان في حصى ابن عباس والإشارة إلى ذلك فرع من فروع الغلو، ولا هذا عام. نعم.
المسألة اللي بعدها
جئنا. نعم، المسألة اللي بعدها
فرق بين السؤال التعنف وسؤال الاستشهاد.
نعم.
قال الرابعة: قال ابن عبد البر: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله، فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به كشفاء العي السؤال، ومن سأل متعنتا غير متفقه
هذا هو الوجه الخاص في الآية، هذا هو الوجه الخاص في الآية، السؤال الذي يترتب عليه تحليل وتحريم، هذا هو الخاص في الآية. أما المستنبط العام وهو ليس السؤال الذي يثبت به تحريم وتحليل من جهة الشارع، إنما السؤال أيضا يترتب تحليل وتحريم من جهة المتكلفين، فيحرمون بلا دليل ويحللون بلا دليل نتيجة ماذا؟ نتيجة التشدق. ولهذا جعلوا القول باستواء الرحمن استواء حقيا جعلوه كفرا، يبقى أولاء جعلوا كفر الإيمان كفرا، وجعلوا الكفر إيمانا، والسبب هو ماذا؟ هو التناط. وأنهم سألوا عن أشياء لم يؤمروا بها، قالوا إننا إذا قلنا أنه استوى على العرش فإن هذا يترتب عليه كذا وكذا من التحيز ومن حاجة الله إلى العرش ومن استقلاء ومن احتواء العرش للرب سبحانه وتعالى ومنه إلى غير ذلك من هذه الأمور التي حصل بها في دنيا الناس ماذا؟ كفر وإيمان وحلال وحرام ووجوب واستحباب وغير ذلك، وكل ذلك رجع إلى التكلف. ولو أن القوم وقفوا عند النصوص وظواهرها ما لم يرد دليل يخرج عنها لا أراح واستراح. نعم.
ومن سأل متعنتا غير متفقه قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال العلامة فيصل رحمه الله: اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين. قال أبو داود رحمه الله: وصول السنن في كل فن 4 أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. وسئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره، ومن لم يشغل الحلال شكره. وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس متاع الغرور، ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. وقال أبو إدريس الخولاني: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك. وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها ودخرها منها لو بقيت. وكان عمر يقول على المنبر: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا أيس من شيء استغنى عنه. وقال بعض السلف: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهما. وقال أبو أيوب السختياني رحمه الله: لا يقبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة.
نعم، فهذا الزهد الشرعي ليس الزهد الذي يكون عند الجهال، وهو الامتناع عن المباحات والحلال، ودعوى أن هذا طريق عظيم، وأن هذا هو الزهد الحقيقي، فيمتنع عن الحلال وعن المباح. وليس هذا زهد النبي ولا الصحابة، فلهم كانوا أزهد الناس في الدنيا بملذاتها من جهة الوقوع في المحرمات، لكنهم كانوا يستمتعون بالمباح والحلال. أكلوا اللحمة، ركبوا الدواب، سكنوا في البيوت. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فليس هذا هو الزهد، فإن هذا زهد الجهال، هذا زهد الجهال أن يمتنع، لكن أن يتقلل من ذلك ما في بأس، لكن أن يمتنع عن هذا تعبدا لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله سبحانه وتعالى، وليس أنه امتنع مثلا لعلة مرض أو شيء، لكن امتنع تعبدا لله سبحانه وتعالى، فهذا زهد الجاهلين، هذا زهد الجاهل. كذلك أيضا من الجهل أن يطلق على الزهد الشرعي التصوف، ومن هنا دخل هذا المصطلح وقبل عند بعض أهل الحق. طبعا هو عند أهل الباطل معروف التصوف، وهو الخرافات والضلال والشرك بالله عز وجل والتعلق بالأموات وحلول واتحاد وغير ذلك من طوام التصوف، لكن دخل إلى بعض أهل الحق عن طريق الزهد هذا الوصف، وصاروا يقولون متصوفة أهل السنة، والمراد قوم كانوا زهادة، وإلا هم ما يعرفون التصوف أصلا منهجا وفكرا وتأصيلا وغير ذلك، إنما كان هذا من باب التقلل من أمور الدنيا والزهادة فيها، فقالوا هؤلاء من؟ هؤلاء هم متصوفة أهل السنة. نقول هذا اسمه زهد، والزهد هذا جاء بالمعنى الشرعي، فعلما نسمي الأشياء بغير أسمائها، سمينا الزهد تصوفا، من الذي سمى الزهد تصوفا؟ الله في كتابه، أو النبي في سنته، أو الصحابة رضوان الله عليهم، من الذي قال هذا؟ ومن هنا لما دخل متصوفة أهل السنة تاجر المبتدعة الضلال بهذا في الرد على من رد عليهم، فيقولون ابن تيمية قال بالتصوف، ابن تيمية كان يمدح المتصوف،
وفلان يمدح المتصوفة، ونحن ضد متصوفة الخزعبلات، إنما نحن متصوفة أهل السنة، المتصوفة المتقيدة بالكتاب والسنة، طريقنا الكتاب والسنة، طريقنا يعني منهجيتنا، وليس الطريق الذي هو لكل شيخ طريقة، لكل شيخ طريقة، للطرق الصوفية. لما يقول بعض العلماء طريقنا مقيد بالكتاب والسنة، ليس معناه الطريق اللي هو إيه؟ اللي هو طريقة كالشاذلية والرفاعية والأحمدية وغير ذلك، إنما الطريق طريقنا أي سلوكنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى هو مقيد بالكتاب والسنة. فأقحم هذا المصطلح، أقحم هذا المصطلح ودخل إلى الناس متصوفة أهل السنة. السنة لا يجتمع معها تصوف. المتصوفة المبتدعة، ما يقال متصوفة أهل السنة، أهل السنة ما يعرفون التصوف، ولسنا في حاجة إلى أن نوضح السنة بالتصوف، فنقول متصوفة أهل السنة. طب والذي ليس من المتصوفة يبقى إيه؟ من أهل السنة. يعني عندنا أهل السنة متصوفة وماذا؟ وغير المتصوفة؟ غير المتصوفة لماذا؟ لأن التصوف هذا جاء به الشارع هم يرفضونه، ولا ما جاء به الشارع؟ فلا يقال متصوفة أهل السنة أبدا. والحقيقة إقحام هذا أدى إلى أضرار بالغة جدا، وصار كل واحد يقول نحن على تصوف السنة، نحن على التصوف المقيد بالكتاب والسنة. لا، ما في تصوف مقيد بالكتاب والسنة، تصوف هذا محدث، تصوف هذا محدث. إنما الزهد، نعم الزهد جاء به الشريعة، والزهد بالمعنى الشرعي، ليس الزهد الذي معناه ترك الحلال والتعبد بذلك، إنما الزهد الذي فيه ترك المحرم، ترك الممنوع، التقلل من الملذات وعدم الانكباب عليها. هذا نعم يأخذ الإنسان من الدنيا بقدر حاجته، هذا هو الزهد الشرعي. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله.
دي مسألة أخرى. فنعم هناك من أطلق على هذه فرق السنة باعتبار مقابلة الشيعة، فيقال مثلا مصر بلد مثلا سنية، أو أهل مصر أهل سنة، يعني ليسوا شيعة، فبهذا الإطلاق السنة المقابلة الشيعة فيها توسع، لأن التقييد هنا في ماذا؟ ليس في المنهج الراجع إلى السنة الخالصة، إنما يعني ليسوا شيعة، أهل السنة ليسوا شيعة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. قال العلامة فيصل رحمه الله هذا الحديث أصل عظيم وقاعدة من قواعد الفقه، زاد الحاكم من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه، وفي الحديث الآخر ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به، والضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به بغير حق، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة كمن منع ما لا يضره، وقيل الضرر أن يضر من لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز،
والضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به بغير حق، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة كمن منع ما لا يضر، وقيل الضرر أن يضر من لا يضر، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز، يعني كلها معاني منهي عنها. نعم.
وأخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضاروا في الحفر، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه. وفيها أيضا عن واسع بن حبان قال كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل فكلمه فقال إنك تطأ حائطي إلى عذقك، فأنا أعطيك مثله في حائطك وأخرجه عني، ف فأبى عليه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا لبابة، خذ مثل عذقك فحزها إلى مالك إلى مالك، واكفف عن صاحبك ما يكره. فقال: ما أنا بفاعل. فقال: اذهب فأخرج له مثل عذقك إلى حائطه، ثم اضرب فوق ذلك بجدار، فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار. قال الشارح رحمه الله: ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، فيجتهد الحاكم في ذلك، فإن كان الضرر بحق أمضاه، وإن كان للتعنت والبغي والتطاول والحسد فلا ضرر ولا ضرار. وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه، وقال: لنمرن به ولو على بطنك،
لأنه ما يصل إلى مصلحته إلا بهذا. يعني تأتي أنت في وسط الطريق مثلا وتبني بيتا، لأنه أنت تملك فعلا قطعة الأرض هذه أو شيء، فيضر ذلك بناس وشق ذلك على الناس، منين الناس يذهبوا؟ الناس ما لهم طريق إلى هذا، وأنت بنيت صحيح وحقك كأرض، لكن أضررت بالمسلمين، وحينئذ تجبر على إمرار طريق للناس. ولا نضرك فإننا نشتريه منك. ومن هنا كان ولاة الأمور يأتون إلى بعض أماكن يأخذونها من أصحابها لإمرار طرق لبناء كباري لغير ذلك، لأن هذه مصلحة عامة، هذه مصلحة عامة. فإن قال: أنتم ألحقتم أخذتم ملكي الآن، نقول هذه للمصلحة العامة، هذه المصلحة العامة. وكذلك لو كان ستضر بها مسلما آخر، يبقى هنا لا تلحق ضررا بالآخرين، فالضرر يزال. لكن ممكن نضر آخر لأن هذا وإن فات الآخر هذا مصلحة يتضرر بها، لكن هذه ماذا؟ هذه بحق يصلح بها مصلحة لعموم الناس أو لأخيك المسلم أو إلى غير ذلك من هذه الأمور. يبقى لا ضرر ولا ضرر. فالإسلام لا يأتي لا بأن يضر الإنسان نفسه ولا أن يضر غيره، وإنما الضرر مرفوع ويزال. فإن الشريعة من مقاصدها رفع الضرر، من مقاصد الشريعة رفع الضرر. كان في ضرر واقع نرفعه، أو نحول بين الناس وبين الإضرار، وبين الإضرار. وهذه قاعدة نحتاج وكثيرا في مسألة الجوار، وفي مسألة الطرقات، وفي مسألة شق القنوات أو غير ذلك. فهذه مسألة نحتاجها كثيرا، نلزم الناس. هذه مثلا الناس يملكون أرضا، وهناك أناس في وسط الأرض قد بنوا بيوتا ولا طريق لهم، فيبقى نلزم نشق طريقا للناس حتى يرفع الضرر عنهم في ذلك، ولكن نأخذ أو نعوض أصحاب الأرض من هذه الأموال. نعم. وعلى هذا يصير حكام المسلمين في مثل هذه الأمور لمصالح الناس. ولهذا قد يحصل الحاكم بعض المال إذا عجز عن النفقة على بلده أو كذا، واحتاج المسلمون في إعداد الجيوش وإعداد المصالح العامة إلى هذه الأموال، قد يفرض السلطان أموالا على بعض الأغنياء أو على بعض التجار أو غير ذلك، من أجل أن تستقيم أحوال الناس، أو أن يتم مثلا إكمال قوة المسلمين في جيشها في غير جيشها، من هذه الأشياء. نعم، كلها مصالح. وإن ترتب مثلا ضرر على بعض الناس، الضرر هذا بالنسبة له لكن ليس ضررا حقيقيا. حينما نأخذ منك أرضك هذه ونعوضك أرض مكانها، تقول: لا أنا أريد هذه. لا، نحن نأخذ هذه الأرض لنبني مكانها كبري، أو نبني مكانها مثلا نشق طريق الناس، وسنعوضك مكان هذه القطعة، إما مال وإما قطعة أخرى في مكان آخر. فتقول: لا أنا أريد هذه القطعة، ولا أريد كذا وذي مالي. لا، لا يجاب إلى ذلك، لا يجاب إلى ذلك. كذلك أيضا مثلا بعض الناس قد يأتي يحفر مكان بيته عمقا كبيرا ليبني قواعد وأعمدة وغير ذلك، مما سيضر من الجار، نمنعه من هذا، أو أنه يأخذ التدابير التي تمنع إلحاق الضرر بالجار، وإلا ما نسمح يخرج. أنا بقى أحفر في ملكي لكن أنت تضر الآخر، تحفر في ملكك نعم لكن بما يضر الآخر، ولهذا قد يتصدع بيته بل قد ينهار، ولهذا أنت تضمن إن أديت هذا. كذلك واحد يأتي يحفر بئرا بجوار بئر موجودة فيأخذ الماء ويأتي الماء اللي في البئر هذه إليه، هذا كله ممنوع، هذا كله ممنوع. نعم نعم. المصلحة العامة تندعم المصلحة العامة، بس فين؟ أكمل سؤالك. في المسجد لما تنادي في المصلحة العامة ما فيش مشكلة. لا، أهل المصلحة العامة ينادون في الطرقات والشوارع من أموالهم هم، فتكتك ياخد له 50 جنيه ويلف في البلد ينادي. إنما احنا نلجأ إلى هذه الأشياء إذا لم يكن سبيل إلا هذا، إذا لم يكن سبيل إلا هذا فما في إشكال. فلو ما في سبيل النداء إلا عن طريق المسجد وهذه مصلحة عامة ما في إشكالية، ما في مانع، لأنه لا بيع ولا شراء ولا كذا، إنما مصلحة خاصة لشخص، إنما هذه مصلحة مثلا عامة، نقول فلان يحتاج إلى تبرع دم، فلان يحتاج إلى مثلا كذا، ما في إشكالية إن شاء الله. لكن نمتنع عن هذا إن كان هناك سبيل يمكن أن نؤدي به هذه الأمومة. لكن واحد يجي ينادي على بطة، واحد يجي ينادي على موتوسيكل، واحد يجي ينادي على ما أدري إيه، وكل واحد له حاجة بقى، كل واحد له حاجة، فيخرج المسجد عما بني إيه له. نعم.
الحديث 33 قال الحافظ النووي:
بعض الناس ممكن يقول مثلا أهل المسجد أو أهل البلد يشترون مثلا مكبرة صوت لهذه الأشياء ويكون خارج المسجد، يعني يجعلون له مكانا خارج المسجد ويتم النداء على هذا من خارج المسجد، هذا أفضل لو أرادوا أن يكون هذا خاصا بهذه المصلحة، ما في مشكلة نبني خارج المسجد بناء أو غرفة أو شيء ويكون في هذا الميكروفون وينادي الناس بهذا المكبر على هذه المصالح العامة، يكون هذا أفضل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأحكام، والبينة هي ما أبان الحق، فيحكم الحاكم بإقرار المدعى عليه أو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي.
هذا في الأموال يعني اللي هو رجل ومرتين، ما يكون هذا في الحدود، الحدود لا يؤخذ فيها بشهادة المرأة. نعم.
وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه إذا لم يتهم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما.
يعني إذن البينة ما هي؟ البينة ليست الشهود فقط، البينة هي ما أبان الحق، وبالتالي إقرار، قرائن، كذا، شهادة، كتابة موجودة بالخط، المهم البينة ما أبان الحق، البينة ما أبان الحق في الأموال وكذا دي معروفة، إنما مثلا في الحدود وغير ذلك فيكون هناك التدقيق، فما نص عليه الشرع معنا في الشهادة في الحدود فلا بد من اعتباره. في الزنا 4 شهداء رجال ذكور عدول، يبقى لابد من 4 رجال ذكور، ما يقبل شهادة المرأة في الزنا، ولا يؤخذ بشهادة رجلين في الزنا، لابد من 4. طيب في القتل في كذا، فنعم يؤخذ بشهادة الرجلين الحرين العدلين، المرأة ما يؤخذ بها في هذا. لكن مما اختص بالنساء وتطلع عليه النساء فهذا يؤخذ فيه بشهادة المرأة الوحيد، المرأة الوحيد. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن
رجلين أيضا لا يؤخذ فيها بالتسجيلات، الزنا مثلا لا يقام الحد بتسجيلات أو صور فيديو فيقال هذا أبلغ من شهادة الناس، من شهادة 4، أنا مصور هذا المقطع عندي ويقدمه للقاضي فالقاضي يحكم أن هذا الرجل زنى بهذه المرأة، لا يمكن تلفيق هذا، معروف هذا يمكن التلفيق فيه،
يمكن التلفيق فيه. والشارع ما سكت عن هذا الاعتبار، والله يعلم أنه حاصل في دنيا الناس بعده، ولا بالتسجيلات. لكن ممكن الزوج يرتب على هذا عملا، هو نعم لا يقام الحد على المرأة ولا على الرجل بموجب هذا، لكن الزوج الواحد أرسل له مقطع لزوجته مع كذا أو كذا أو غير ذلك مثلا، والمرأة فيها ريبة، أن يرتب على هذا ماذا؟ أن يرتب على هذا طلقها فتطلق، فتطلق، أو دخول رجل وخروج رجل وكذا وقد اطلع على هذا، فهذا وإن لم يترتب عليه حد زنا إلا أن الرجل قد يطلق عنه. هذا أوسع بقى من الحدود، هذا أوسع من الحدود. ولا يبقى الإنسان أيضا مغفلا، مغفلا ديوثا، هذا يدخل وهذا يخرج ويقول في بينة أن هذا الداخل والخارج فعل شيئا، التصوير هذا وما يدريني أن هذا التصوير مثلا حق أو شيء. هناك فعلا ممكن يكون تصوير بباطل، ممكن واحد يأتي إلى إنسان من أفضل الناس والمرأة، لكن بيكون حال المرأة معروف، الناس يثنون على هذه المرأة، والرجل ما يجد على امرأته ريبة، لكن تجد لماذا هذا مع ذات يبقى كثر الدخول ورد إلى مسامع بعض الناس نصف هذا ولكنه ما صدق إلى 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 غير ذلك من هذه الايه، من هذه الأشياء. فهذه قد يترتب عليها طلاق الرجل للمرأة، قد يترتب عليها أخذ الإنسان حذر حذرا معينا، أما حدود لا، أما حدود لا. نعم نعم. حتى لو الحاكم، لأنه الحاكم مضبوط بالشرع، فهل الحاكم يأخذ بهذه الأشياء؟ ورد أن الشارع جعل هذه الأشياء مما يناط بالحاكم، مثل ما أن الحاكم ليس له أن يدع حد السرقة إلى السجن، فكذلك ليس له أن يعتبر الكاميرا، لكن يستأنس بهذا، فممكن أن استئناس وليس ترتيب أحكام، ترتيب أحكام في هذا. طيب هل للحاكم مثلا أن يعني يمسه بعذاب في هذا الباب حتى يعترف؟ لا، في الحدود لا، لأن هذا ممكن إنسان يخاف الضرر فيقول سرقت، والحدود تضرب بالشبهات. لكن في أشياء أخرى نعم، يعني في أشياء أخرى نعم، يعني ممكن حتى لو أتى بهذا المال لكن لا يقام يعني الحد بهذا الإجبار، بل الشريعة تتشوف، تتشوف إلى الستر، فالحاكم هيعمل بهذه الكاميرات في حدود، في أبواب ليس بها تقام حدود، لكن ممكن قرائن، ممكن يأتي بهذا، تعالى أنت اللي فعلته كذا وكذا، ويرد المال إلى أصحابه، لكن أن يرتب على ذلك مثلا حد السرقة وحد الزنا والقصاص أو غير ذلك لا، وارد الاشتباه، وارد الاشتباه، وارد مثلا الخطأ. فعدم اعتبار الشارع لهذه الأشياء عام، سواء كانت الحاكم أو كانت غير الحاكم، لكن كما قلنا لا تلغى مطلقا، تصبح هذه قرائن. اليهودي لما رد الجارية، رأس الجارية بين حجرين، النبي واستنطقت المرأة وقالت قتلني فلان اليهودي، هذا زي الكاميرا بالضبط مثلا، ده اعترفها، اعترفت، لكن النبي ما أقام الحد باعترافها، سأل الرجل فأقر، ولهذا نجيب الكاميرا ونقول له شوفها. طيب إن أقر، إن أقر بهذا اختيار، مش أقر بالضرب، مش أقر بالضرب، ما في ضرب، ولهذا ماعز لما آلمه الضرب وهرب قال النبي هل تركتموه، مع أنه أقر، مع أنه أقر، لكن بعد الضرب هذا قال هل أقر، هل تركتموه، فهنا نقول أنت كذا وكذا، فإن أقر أقمنا الحد، وإلا فلا نقيم الحد إلا بالمعتبر شرعا. يبقى إذن الكاميرا هذه يستفاد منها إيه؟ الكاميرا يأتي الحاكم نعم بهذه، بهذا، بهؤلاء الأشخاص، ويقول كيت وكيت، وليصل بها إلى مسألة الحق، لكن أن نقول ومن البينة التي يقام بها الحد الكاميرات أو التسجيلات لا، لا. مثل أيضا البينة التي يقام بها
نقول مثلا انتهاء من العدة او اعتبار العدة او مسألة براءة الرحم بالاشعاعات لا نرتب على هذا، بل المدد التي ضربتها الشريعة لابد من اعتبارها، المدد التي ضربتها الشريعة لابد من اعتبارها. فالعدة مثلا 3 أشهر، البراءة بأن تحيض المرأة بحيضة يبقى البراءة بحيضة وليس بالاطلاع عبر الاشعاعات على هذا الشيء. نعم نفي النسب لا، نعم الولد للفراش، الولد للفراش، اللهم إلا باللعان فقط، باللعان لو نفى الرجل النسب باللعان اعتبر هذا. نعم تحليل لا يعتبر، تحليل يصيب ويخطئ. في واحد يروح معمل يقول له انت عندك اورام، ومعهد اخر يقول ما الذي قال لك هذا؟ لا ما في. فوارد الخطأ، وحتى لو ما ورد الخطأ الشرع ما رتب، لان الشرع اضرب المصلحة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه ان رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي، وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هو في يده، رواه الدارقطني.
يعني نعم هذا مما أيضا تثبت به الحقوق إلا أن يحصل شيء قطع يقين يخالف هذا. رجل سكن في بيت من 20 سنة ولا نزعه أحد، ثم بجواره جاره ويؤكله ويشاربه، فجأة قال الجار هذا بيت بعد 20 سنة لا نزعه ولا رفع عليه قضاء ولا شيء ولا طالب، فنقول يحكم لواضع اليد بالملكية ما لم يكن هناك شيء قطعي يخرج عن هذا الباب. نعم.
وكان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين.
يعني أنا لبس طاقية الآن ولبس غطرة، وجاء مثلا واحد ما لبس غطرة ولا هو معروف، فجاي يقول لي الغطرة على رأسك هذه هي غطرتي والطاقية طاقيتي، نقول مادة لي؟ ما عنده بينة، محكوم لي بها. ليه؟ لأن هذا من عادتي أنا وليس من عادتي. لكن وارد أن أنا اليوم وارد ولو بإيراد ضعيف أن الأخ ده هيبدأ يلبس غطرة من اليوم، واشترى من الإخوة غطرة وكذا ولبسها، وأنا مر بلا غطرة أخذته مثلا، من خط غطرته وتقيته ولبسته أنا، وارد. لكن هذا الوارد النادر لابد أن تقوم عليه بينة قوية، شهد الإخوة بأنه فعلا ما على الرجل هذا هو ملك لهذا، ماشي. إنما الأصل ما لم تكن بينة أن يحكم لواضع اليد بالملكية، خصوصا وأن من يدعي هذه الملكية أصلا كان جار الله من 20 سنة. نعم يستعان بها. نعم هذا كله من تعزيرات يستعان بها، بس كيف هو ترجع الى ما ينضم الى مثل هذا، هو ينضم شيء الى هذا، هنضم شيء الى هذا، هذه الكاميرا عندك خلاص ما في كذا، فهنا حينئذ يعترف. أخونا الشيخ رمضان يقول كان ابنه في المحل ودخل واحد وزار إمام وخطيب باين تقريبا صح، وبعدين أخذ جملة دفاتر كده كراريس وخرج وخلاص، وزار كان بياخدها إذا شافه اللي في المحل الولد هيقوله خلاص دي بكام، وإذا ما شافه خلاص طلع زي في الحرم كده ياخد يسحب المحفظة من جيبك وانت نايم، مسكته يقول لك ايه ده بجوارك، خدها احسن حد ياخدها، ها يبقى يتحايل. طب ما انتبه اخذها ومشى، انتبهت قال ايه في ايه ده انا بدالك، كان الرجل هذا كانت هتضيع منك. فبعض الناس محترف. المهم الامام هذا خذ هذه الدفاتر والكراريس ومضى، فالكاميرا موجودة في المحل أتت جابوا تعالى اتخذ كذا، قال لا مش عارف ايه وكذا، وارجع الكراريس اليه والدفاتر. فنعم هذه الأشياء أشياء طيبة، أشياء طيبة وكلها قرائن قوية على هذا الإيه، على هذا الأمر قرائن قوية، لكن يحتاج الحاكم أيضا إلى التثبت مثل هذا الذي قد يمس بشيء من العذاب، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن مال قال أنفقت وكذا، قال الوقت أقصر من هذا، ودفع إلى بعض الصحابة فمس بعذاب حتى اعترف بهذا الإيه بهذا الأمر. نعم.
وكان شريحا وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين. وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هي ولد هرتي، قال شريح ألقها مع هذه فإن هي قرت ودرت واستبطرت فهي لها، وإن فرت وهرت وبارت فليس لها.
نعم زي أنا تنازع حمارا أما من مسجد إذا حمار ده يقول هذا نقول دعوه بس هو يمشي، فهو يمشي حتى يأتي من الدار التي يعتاد الذهاب إليها، حتى إذا دخلها وما دخل دار الآخر هذه قرينة على أن هذا الحمار لهذا الرجل، إلا إذا كان هناك بينة أخرى. ليه؟ ممكن يكون الحمار صح لهذا الرجل لكن الرجل الآخر اشترى من يومين فقط، فما اعتاد الحمار البيت الجديد، ما اعتاد البيت الجديد، ممكن إذا كان عندك بينة، وإلا فسنحكم بالحمار لصاحب الدار. نعم.
وروي عن علي أنه حلف المدعي مع بينته إن شهوده شهدوا بحق، قال إسحاق إذا استراب الحاكم وجب ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة الشهيدة على الرضاع إنها تستحلف. وقال أبو الزناد كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة. وذكر القاضي أن الأموال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة كاللقطة، وإنه ظاهر كلام أحمد رحمه الله والله أعلم. قال الحافظ النووي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري. نعم. رضي الله عنه
والله هذه أمور يدخل الاجتهاد، لو رجل فار بحقوق وفار بكذا دماء وحقوق وإذا قبض الحاكم على ولده وحبس بعض أيام حتى يرجع الأب أو كذا الذي يظهر أن هذا لا إشكال فيه، لكن لا يهينه ولا يضربه ولا شيء من هذا، إنما مجرد أن يحبسه حتى يأتي الآخر قد يدخل هذا الاجتهاد، هذا وإن ترتب عليه مفسدة قليلة لكن هذا لضرء مفاسد كبرى ولإحقاق الحقوق فهذا لا إشكال فيه. نعم. بغير بين القاطعة بالنسبة للحقوق، بالنسبة للحقوق بغير بين القاطعة زي ما قلنا إيه وضع اليد، الرجل ما عنده عقد لبيت يعني ما في بين القاطع أن هذا البيت بيته، لكن وجوده في البيت على مدار 20 سنة هذه إيه؟ هذه قرينة قوية جدا على أنه مالك الدار. ولهذا احنا مثلا عندنا في الفلاحين تقريبا جل بيوتنا ما في عقد، بيتي ما في عقد، البيت اللي جاري ما في ماله عقد، يعني لو تقول الواحد منا هات عقد البيت ها ما في، فلو جاء رجل الآن وقف أمام بيته وقال هذا البيت بيتي وجاء القاضي وقال طيب خلاص كل منكما يأتي بإيه بعقد، اللي ما يأتي بعقد بالبيت بيته، واللي ما يأتي بعقد خلاص يبقى ما تخرج أنت من البيت. لا، ليه أخرج من البيت؟ فوجودي ووضع يدي على هذا البيت أو هذه الأرض دليل على أنني أملكها، دليل على أنني أملكها. نعم. فإذا ده معناه إنه البينة غير القاطع يعني بغير بين قاطع في مسألة هذه الحقوق، لكن في حدود وكذا لا، لأن الحدود تضرأ بالشبهات، الحدود تضرأ بالشبهات. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله.
نعم نعم تساهلوا في الإلحاق، تساهلوا في الإلحاق نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. قال العلامة فيصل رحمه الله: هذا الحديث يدل على وجوب تغيير المنكر بحسب القدرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وقال ابن دقيق العيد: ولا يشترط في الآمر بالمعروف.
أحمد: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. نعم.
وقال ابن دقيق العيد: ولا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال.
نعم. وعليه يكون التغيير باليد حسب المناسب، فأنت تغير منكر ولدك باليد بما يناسب، وكل من له ولاية على أحد فإنه يغير باليد بحسب المناسب. نعم.
وقال ابن دقيق العيد: ولا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
ما جاء عند مسلم: فمن جاهدهم بيده في الحكام، من جاهدهم بيده، لا يعني أنك تحمل السيف والسلاح، ولا يعني أيضا أنك تضرب باليد، وإنما التغيير باليد هنا معنى إيه؟ تغيير اللي هو من جاهد ومن جاهد باليد، أي أن الإنسان إن قدر على إبطال منكر باليد فعله الحاكم فلا بأس. كأن مثلا يبني مثلا، بنى الحاكم مثلا صنما في مكان وما يأتيه ولا شيء، وهو في بلدتنا في قريتنا، ويمكن إزالة هذا بدون منكر، فهذا لا إشكال. أنا مدير مدرسة مثلا، وتوجد آلة موسيقية تكون مثلا في الطابور الصباح ولا في حصة موسيقى، وأنا لي سلطان في هذا الباب ولا يترتب على ذلك ضرر، فلا أستعمل هذه الآلة أو أفسدها، فلا إشكال. لكن بعض الناس أخذ هذه الكلمة: فمن جهد بيده فهو مؤمن، وحملها على الخروج على السلاطين ورد بها كل الأحاديث الواردة فيها. هذا جهاد باليد. جهاد باليد بمعنى أن الإنسان يبطل منكر السلطان بيده إن قدر على ذلك من غير مضرة، وليس فيه الخروج على السلطان بالسيف. لأنهم أخذوا من كلمة اليد السيف والسنان. كيف والنصوص تمنع ذلك؟ أفلا ننابذهم إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من وضعي برهان، الأمر بالصبر، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. كيف تعرض النصوص؟ هذا استدلال زائغ القلب. هذا كلام ابن رجب على هذا الحديث في تغيير باليد، فمن جهدهم بيده. نعم، بالنسبة للسلطان. نعم. صح. انت نهيته، ده منكر، هو مش منكر مجلس، هذا منكر شخص مش منكر مجلس، لو منكر مجلس لا اقوم، لكن هذا منكر شخص، فانت نهيته وكذا، وان تصلح بين الناس نهيته عن هذا، ولا ولم يرعوي في هذا، خلاص هذا منكره على نفسه. لا لا، لكن لو المجلس نفسه مجلس منكر لا تجلس. نعم.
وقال ابن دقيق العيد: ولا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال، لا يختص بأصحاب
بل ولا يشترط أن يكون منتهيا عن ذات هذا المنكر، ما هو بكامل الحال فقط، يعني رجل مدخن سينكر على رجل مدخن، هل يجوز له الإنكار؟ هذا يجب الإنكار، يجب أن ينكر مع القدر، يعني هذا ينكر بلسانه، ينكر بيده، ينكر بلسانه، هينكر منكر ولده باليد، هو مدخن السجارة في فمه وأخذ علبة السجائر للولد ويكسرها لولده وهو السجارة أصلا في فمه، يصح إنكاره؟ يصح إنكاره، لأنه مطلوب منه أمران: الأمر الأول أن ينتهي عن منكر، والأمر الثاني أن ينهى عن المنكر، فإذا قام بالنهي عن المنكر يبقى رفعت العهدة عنه في هذا، وبقي فعله للمنكر. نعم.
لا يختص بأصحاب الولاية بل ذلك ثابت لآحاد المؤمنين.
وهو مذموم، مذموم على فعله المنكر، يعني ما أحد يقول يعني نجوز له هذا، لا، احنا بنقول مذموم، لكن بدلا من أن يكون ذمه من جهتين صار ذمه من جهة. نعم نعم. طيب أكمل الناقل ده ونقرأ كلامه.
لا يختص بأصحاب الولاية بل ذلك ثابت لأحد المسلمين.
تمام، الإنكار باليد ليس مختصا بأصحاب الولاية، إنما هذا عام، لكن مخصوص بمن؟ بمن له ولاية، بمن له قوامة، بمن له رعاية. فالوالد على ولده، والمدرس على تلامذته، والمدير على موظفيه، ممنوع التدخين في المصلحة، هذا خاص يمكن. طيب هذا دخن مثلا فيمنعه أو يغرمه أو غير ذلك مثلا، فكل واحد مسؤول عما تحت يده، فيكون له الإنكار باليد عمن تحت يده، وليس يلزم أن يكون وليا عنه. أما أمور الولاية العامة فالإنكار باليد فيها خاص بالولي العام. تبعتم يا إخواني؟ فلنأخذ ماذا الكلام، وهو لا يختص بأصحاب الولاية بل ذلك ثبت لأحد المسلمين، أننا نقول خلاص نعطي لأحد المسلمين اختصاصات الحاكم. من الذي يكسر زجاجات الخمر وكذا صادرها بيده؟ هذا الحاكم. من الذي يغلق المقاهي بيده؟ أنا سأمر على مقهى الآن فيها أناس يلعبون ويشربون الدخان وكذا وقت الصلوات، ماذا علي أنا كهشام؟ الإنكار باللسان. طيب وجدت أحد هؤلاء ولدي عفاه الله، يبقى أنكر عليه باليد أخذه، لكن أنا لا أتي يا إخوة نعم هذا ما انتهى واشغلنا عن الصلاة دائما، أغلقوا هذه المقهى والجنازير، عارفين الجنازير الزمنية، جنازير الجماعة الإسلامية، جنازير هذه كل واحد لبس الجنزير وكذا ويتدربون على مثل هذا، ويغلقون حانات الخمور وغير ذلك، فهذا يترتب عليه فساد عظيم أكثر من فساد من صاحب المقهى، لأن صاحب المقهى سيقف معه من؟ سيقف معه جماعة بلطجية البلد، ويأتون إلى مسجد هشام هذا الذي إيه؟ الذي أغلق هذه، ويغلقون له مسجدا ويحرقون له المسجد. يبقى ماذا استفدنا؟ يا أخي بس لازم أن نقوم بهذا، لابد إيه؟ ولهذا لا يترتب على تغيير اليد هنا إلا المفاسد، إلا المفاسد، فلا جماعة إسلامية ولا أمير ولا غير ذلك. ولهذا كانت الجماعات الإسلامية هذه اللي بتسمى أنفسها جماعة إسلامية وجهاد، ماذا صنعوا في الصعيد؟ يجي الصعيد الآن يشوف الصعيد فيه من الصوفية ومن ومن ومن، هم أصلا ما كانوا يهتمون بالعقيدة، هم يهتمون بالمنكرات الظاهرة، مقهى، محل خام، سياح، هذا بس، لكن ينهون عن الشرك مثلا يعني يهدمون هذا أبدا. ولو فعلوا ذلك بالنهي عن اللسان لكانوا محمودين ولما اصطدمت معهم الدولة، لكن يكون عندنا دولة داخل الدولة؟ لا. مثل ما أنت لا ترضى مني أن أضرب ولدك، شوف أنت سبحان الله الليل والنهار تنهى ولدك عن تدخين، لكن لو علمت أن أنا لقيت ولدك وضربته أمام الناس وأخذت السجائر منه، أنت سترضى هذا الأسلوب؟ لن ترضى بهذا الأسلوب، ما تقول جزا الله خير وكذا وكذا يضربك، لا، تقول ما هكذا يا أخي بارك الله فيك، أنت الآن ممكن يتطاول عليك، الأمر الثاني ستجعله يتعصب لسجارته وإلى آخره، جزاك الله خير على إحساسك، لكن هذا لا ينبغي أن تفعل هذا. نعم.
قال رحمه
كان وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر
وينهى، وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر وما ينهى عنه، فإن كان من الأمور الظاهرة مثل الصلاة والصوم والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال فذلك للعلماء.
يعني كل سينكر على حسب ما عنده من علم، ممكن العام ينكر، العام ينكر يا جماعة قوموا صلوا، يا جماعة الصلاة يا جماعة، لأن العامي والدي يعرف أن الصلاة واجبة، ولهذا يقول للناس تارك للصلاة قوم يا ناس، قوم يا حج محمد ادخل، لماذا لا تصل مثلا، أو واحد يفطر نهارا
في رمضان فيقول يا ابن اتق الله يا ابن اتق الله ما يجوز لك هذا. وهناك أمور دقيقة، هناك أمور دقيقة لا يعرفها إلا الخواص من العلماء. المهم أن من أنكر منكرا فلا بد أن يكون عالما، واحد بأن هذا منكر بالدليل، اثنان بالوسيلة الواجبة عليه، هل هي اليد، هل هو اللسان، هل هو القلب، حتى لا ينكر المنكر بمنكر ويترتب على إنكاره المنكر منكر أكبر من هذا المنكر أو يساويه. نعم.
وقال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى مدارات ورفق، الأمر بالمعروف.
جزاه الله خير، جزاه الله خير. الناس لا يحتاجون إلى الجنازير وإلى السيوف وإلى أن نتحول إلى ولاة أمور كلنا يكون ولي أمر، لا، الناس محتاجون إلى رفق. رفق، لو أنت جيت مثلا لصاحب المقهى هذا واخذته على جنب، يا رجل انت لماذا تفتح هذا المشروع، هذا محل لو فتحته بقالة او شيء من هذا لضر لك ربحا وكذا، وكان افضل، هذا كسبك حرام وكسبك كذا وكذا وكذا الى اخره، علمه مرة واثنين وثلاثة. كم يا اخوان نحن، انا وانت وغيرنا وكثير من الناس، قد ترك المحرمات بنهي رجل صالح له عن ذلك باسلوب طيب، باسلوب طيب. نعم.
وقال الإمام أحمد:
يعني لما تأتي المدخن تقول يا رسول السلام عليكم وعليكم السلام، والله إني أحبك، تعرف أن أنا أحبك أكثر من نفسك، قد تتعجب، والله، ومن أجل هذا أقول لك أترك هذه السجارة لأنها تضرك، يلا بقى شوف أنا أحبك أكثر ولا أنت، إن شربت يبقى أنت لا تحب نفسك، أما أنا بنهاك، أنا أحبك أكثر من نفسك مثلا. يعني أساليب متنوعة على حسب الشخص اللي أمامك، حسب الشخص الذي أمامك اختاره من الأسلوب الذي يفتح قلبه. نعم.
الناس محتاجون إلى مدارات ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. وقال أيضا: يأمر بالرفق فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد أن ينتصر لنفسه. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها.
نعم. يعني إذا رضي بالمنكر كان من أصحاب المنكر ولو ما فعل هذا المنكر. يعني واحد ما نذر مظاهرات أبدا ولا راح ميدان ربعة ولا ميدان خمسة، لكنه راضي بهذا ويفتي بهذا، هو من أشده. لو راضي مثلهم، لو أتى بالجواز وكان عالم أشدهم. ولهذا ما ثبت أهل هذه الميادين إلا بفتاوى من يزعم أنه عالم وأنه على منهج السلف، يبقى هو أشر منهم. أما الرضي فقط فهو مثلهم وإلا مشارك. ولهذا الرضا بالكفر كفر، والرضا بالبدعة بدعة، والرضا بالفسق فسق. واضح يا إخواني؟ نعم. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من كره، إنما من رضي وتابع، رضي بهذا خلاص مثله تماما وتابع مثله، إنما من كره، من كره هذا ليس معه ولم يعمل الصنيع هذا ونهى عن ذلك. نعم. ولهذا قد يتعجب الواحد يقول لك: شيخ فلان ما نزل ميدان، لكن أفتى في الميدان ولا لا؟ أفتى ونزل، كل الشباب كل واحد ملتحي نزل إلى هذا الميدان، أولا يحمل وزرة إن كان سمع الحق، اثنان يحمل وزره من أفتاه ووزر فتواه، فحملوا أوزرهم بالفتية الباطلة وأوزار من تبعه كاملة إلى يوم القيامة. طب تاب في بيته بجوار زوجته، تاب توبة نصوح، يعلن على الملأ أنني بريء من هذا وأن ما أفتيت بهذا ضلال مبين، ولا يقول كنت أعتمد على قول ابن حجر، كنت أعتمد على قول ابن كثير في بداية والنهاية، وكنت أعتمد، دعك لا تتفلسف، لا تتفلسف، تبين يعني أنك يوما كنت كذا، كنت أعتمد على كيت وكيت 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 وكيت، أذعن، اخضع للقول واعلم جرمك الذي فعلت، فقل أسأل الله أن يغفر لي
أسأل الله أن يغفر لي، فأنا تائب وراجع ونادم. وهذا من جهلنا بكتب السلف، هذا من جهلنا بكتب السلف. ولو رجعنا إلى كتب السلف لما افتينا بهذا. وأنا يعني يحول خطبة كاملة أسأل، أنا أقول للشباب وأنصح الشباب ألا يرد مواردنا نحن الذين تورطنا والسبب كيت وكيت إلى غير ذلك، على قدر صدق في هذا الذين تاب وصحبانه تكون توبته. نعم، إنما توبة إمام، وإنما كان يعتمد على واحد اثنين ثلاثة ويحضر النقلات يتوب عن شيء ويأتي بزلات العلماء الذين تابوا منها ويأتي بتراجمهم حتى يجعل نفسه واحدا منهم، لا. نعم
كلام رجل.
نعم هذا كلام رجل، كلام رجل في مسألة الإنكار على الولاة، نعم، أو من جهدهم بيده.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم تعليقا على حديث من جاهدهم بيده فهو مؤمن، قال: وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية
مع أنه في مسلم. نعم، وذلك ليه؟ لأن الظاهر ظاهر المعنى معارض بالأحاديث الأخرى، لكن نقول ولا تعارض يعني قد يبدو. نعم،
وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة. وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح.
الله أكبر، الله أكبر. هذا يعني رد حتى على المستدل بقول أحمد، فالتغيير باليه باليد لا يستلزم السيف، وهم يغيرون باليد بالبلوتوث والرشاشات. نعم،
وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات.
انتبهتم؟ احفظوا هذه العبارة، أن يزيل بيده ما
فعلوه من المنكرات، ما فعلوه من المنكرات،
ما فعلوه من المنكرات، أن يزيل بيده ما فعلوه من غير ضرر، وليس أمام الحاكم يضع شيء تكسره أمامه، لا. نعم، كما مثلت لك بعض الأمثلة، مثلت لك بعض الأمثلة. نعم،
وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي تمام. لهم، ثم ذكر أمثلة.
تمام تمام. نعم، إذن على كل حال ما قال أحد نخرج عليه، وهم يستدلون بهذا على الخروج، ما أحد قال بالخروج. ولا أحد قال بإمساك السيف للسلطان، فالذين يثبتون الحديث هو عند مسلم وثابت، فمن جهدهم بيده، المعنى أنه يحمل على إنكاره باليد منكرات السلطان إذا أمن الفتنة، إذا أمن الفتنة. نعم نعم، انا بخاف من كلمه الشرع دي شويه. ولي الامر ماشي، يعني ماشي، بس انت من اهل السنه ماشي، ولي الامر الشرعي اللي هو المسلم يعني، انما انا بخاف منها شويه. نعم، مين ولي الامر؟ انت بتذكر كلام احد ولا انت اللي بتقول نعم؟ طب ما هو حاكم الأردن عند الشيخ ياباني ما كانش كده، وحاكم الجزائر وحاكم مصر وحاكم كذا، واعتبرهم حكام شرعيين والخارجين عليهم خارجون. ها؟ هو نفسه. طيب الحكام الموجودين دلوقتي هو يدعو إلى بيعته وعدم الخروج عليه، لكن شوف بارك الله فيه، شوف يبقى إذا طلعت كلمة الشرع ديت وراها حاجة، هو يبقى طلع وراها حاجة. حاكم الشرعي لابد أن نعرف ضابطه بالشرع، مش احنا بندعو الحكم من أنزل الله وبنقول الحاكم الشرعي ولا بيحكم بالشريعة؟ اللي قائل هذا الكلام عن الحاكم الشرعي ربط بمن يحكم بالشريعة، فإذا لم يحكم بالشريعة فليس حاكما شرعي. طيب ألا يريد هو الحكم الشرعي؟ لابد أن يتحكم هو الحاكم على الحاكم، لابد أن يكون متحكما للكتاب والسنة، وإلا ما يكون طالب علم شرعي ولا يكون عالم شرعي، زي ما هو بينفى أن يكون حاكم شرعي. زي واحد بيجادل اخوكم احمد في خطبة مثلا امس ان كيف يعني انت تكفر الروافض عن كونهم غلاة، كيف تفرق لا تفرق بين عوام وعلماء وكذا وتكفر، وهو يكفر حكام المسلمين. يعني هو يعترض على الحكام مين؟ يعترض على الروافض، تكفير الروافض اللي العلماء حكموا عليهم بهذا، ويكفر مين؟ حكام المسلمين الذين لم يكفرهم علماء المسلمين. طيب، فالحاكم الشرعي نرجع إلى وصفه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرع، وهو قول النبي في حديث عبادة بن صامت: إلا أن تروا كفرا بواحا، قالوا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنصرة والمكر وأطرة عين، إلا أن تروا كفرا بواحا. ما قال إلا ألا يحكم بالشريعة، هذا الأمر الأول. يبقى عندنا الضابط إيه؟ الضابط الإسلام. إذا كان حكما مسلما، إذا كان حكما مسلما، والحاكم المسلم هذا حاكم راضي بالشريعة، وهذا حاكم يؤمن بالشريعة، وهذا حاكم. لماذا أهملت كل هذا؟ فقط هو لم يعمل بالشريعة. فلو اعتبرت أن الكافر من لم يعمل بما أنزل الله، يبقى هتكفر جميع المسلمين العصاة، لأن أي عاصي ما عمل بما أنزل الله في معصيته، أليس كذلك؟ لكن في نفس الوقت هنعتبر المسلم أنه اللي هو غير جاحد للشريعة، غير مكذب لها، غير مستحل لها، غير مفضل لها على كذا، اللي هي نعود إلى مسألة المعصية. مسألة المعصية، هل الآن المرأة المتبرجة كافرة ولا مسلمة؟ مسلمة، معناها تركت العمل بما أنزل الله ولا جحدت ما أنزل الله؟ لا، هو أخي يجيبني، تركت. طب لو جحدت كفرت، لو جحدت كفر حتى ولو كانت محجبة، لو هي محجبة وجحدة كافرة، يبقى تركت. طب وزنت، مع تبرجها زنت، عصية ولا كافرة؟ عصية، هي تركت. خلي بالك، صح معايا شوي، تركت الحكم بما أنزل الله، ولا تقربوا الزنا، هي زنت. طب لو جحدت كافرة، كذبت بنص كافرة، وهكذا إلى آخر ذلك. طب هذا الحاكم المسلم، حاكم مسلم يعني مؤمن بهذه الشريعة، مؤمن بهذه الشريعة، لكن ما حكم به. يبقى المسألة عندنا اللي بنناقشها، حكم بغير الشريعة ولا اللي احنا بنناقشها جحد الشريعة؟ حكم بغير الشريعة. حكم بغير الشريعة للحاكم، ولي ولك وللمرأة المتبرجة وصاحب بيت الدعارة وصاحب الخمور وغير ذلك. فلو اعتبرنا حكم غير شرعي، حكم غير شرعي عندنا اللي هو بنعود إلى قول النبي: إلى أن تروا كفرا بواحا، والنبي لم يجعل من كفر البواح الحكم بغير ما أنزل الله، والدليل أن النبي قال في حديث حذيفة: سيكون بعد أمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنات. يبقى اعتبرهم حكاما شرعيين، مع أنهم يحكمون بغير حكمه، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنات. انتبهتوا يا إخواني، بارك الله فيكم لهذه المناقشة. هذه المناقشة، الكلام مع الحكام هؤلاء جعلوا رأس المسألة ليس الحكم بغير ما أنزل الله، إنما في الحقيقة جعلوها جحد حكم الله، تكذيب بحكم الله. وإلا لو أنهم ثبتوا على العبارة وهو الحكم بغير ما أنزل الله لعممنا الحكم بغير ما أنزل الله من الأستاذ في طلابه، الحكم بغير ما أنزل الله من الزوج في زوجته، الحكم بغير ما أنزل الله من القاضي في قضية، الحكم. ولهذا هم يقولون نحن نفرق بين حكم وقضية وقضية، مين اللي قال كده؟ كلها يشمل، ومن لم يحكم بما أنزل الله يشملها كل هذا. من الذي فرق بين قضية وقضيتين؟ حتى إن بعضهم يقول هذا كان كلام ابن عباس، كلام في حكام زمانه، ليس في حكام اليوم. حكام اليوم جاحدون، حكام اليوم لا يمكن أن تنسب إليهم إلا أنهم تاركون. طب تاركون يعني حاكمون بغير ما أنزل الله، يبقى هو نفس حكم ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله، إنما من جحد ما أنزل الله في كلام ابن عباس وغيره له حكم آخر. يبقى نقول لهم: قولوا لنا، أنتم تناقشون مسألة من جحد ما أنزل الله، من كذب ما أنزل الله، ولا تناقشون مسألة من ترك الحكم بما أنزل الله؟ إن قالوا من ترك قلنا بس
من ترك يبقى ترك واجبا يلزمه، فإذا تركه كان كأي مسلم يترك ما أنزل الله، سواء في الحكم، سواء في الزنا، سواء في الربا، سواء في القتل، سواء في أي شيء، ترك الحكم بأنزل الله فيكون عاصيا، وإلا كفر كل من لم يحكم بما أنزل الله. وليس هذا خاصا بالحكام، ومن من الفاظ العموم تشمل كل حاكم بما، ومن لم يحكم بما أنزل، ما من الفاظ العموم في المحكوم فيه، يبقى كل حاكم يحكم في كل قضية، كل في كل، يدل على كل عابد من ده في الحاكم، ويدل على كل يا أمير في محكوم فيه ما، ما فما من ألفاظ العموم، ومن من ألفاظ العموم، من وما، فمن في كل حاكم يحكم بما أنزل الله في كل محكوم من إيه في 1, 2, 3, 10, 20. طب لو حكم في قضية جاحدة حكم الله يبقى كافر ولا مش كافر؟ ما في، يبقى كافر في قضية واحدة. يبقى الحاكم الشرعي يساوي ايه في على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يساوي الحاكم المسلم الا ان ترى كفرا بواحد. يبقى حكام المسلمين اليوم ولم يحكموا بالشريعة حكام مسلمون شرعيون، لكن في فرق بين وصفنا بقى حبيبي اللي هو حاكم شرعي وبين حاكم بالشرعي. لا تلازم، لا تلازم بين الحاكم الشرعي والحاكم بالشرع. الحاكم الشرعي أعم من كونه يحكم بالشرع، والحاكم بالشرع يعني حاكم بكتاب السنة، فهو واجب عليه يحكم بالشرع، ترك زي ما انت واجب عليك انك تصوم رمضان ما صوم، واجب عليك تعدل بين الناس ما عدلت، واجب عليك تحجب بناتك ما حجبت، واجب عليك أن تترك الدخان ما تركت، والحاكم واجب عليه يحكم ما حكم. ولهذا من رأى عموم الحكم بغير منزلة كفرا هم الخوارج، هم الخوارج، فإنهم قرأوا من لم يحكم منزلة فلكم كافرون، فقرأوا معه الذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا إذا لم يحكم بما أنزل الله فقد عدل ربي، وإذا عدل ربي فقد كفر. تمام تمام نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى
تفسير ابن عباس في الحكام الزمنيين، من الذي قال هذا؟ من من العلماء؟ هتنا عبارة الألباني، هتنا عبارة ابن باز، هتنا عبارة ابن عثيمين، هتنا عبارة هذا، هل العلماء قالوا هذا؟ من الذي قال؟ لما يقول هذا التكفيريون. طب حكام زمان الخوارج كفروه، خلي بالك، ما هو الخوارج على أقسام، خوارجنا اليوم ما كفروش معاوية ولا كفروا عدل، خوارجنا اليوم كفروا مين؟ كفروا الحكام دول. طب وخوارج زمان كفروا معاوية وكفروا عدل، حتى حكام زمان اللي كانوا يحكموا أنزل الله، لأن عندهم برضو لم يحكموا بما أنزل الله لأنهم حكموا الرجال فكفروا برضو. إذن الخارجي سيبحث لك عن حديث التكفير ولو كنت من؟ علي بن أبي طالب. حتى الروافض كفروا أبا بكر وعمر لأنهم لم يعملوا جحدوا ما أنزل الله وجحدوا وصية النبي لعلي رضي الله عنه. الخوارج لا نهاية لهم،